الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في الرمايات الدالة على وجوب سورة كاملة في الصلاة، وتهكل مما تقدم أنه لا بأس بالاستدلال بهذه الرمايات فإنها تامة من جهة السند ومن جهة الدلالة، وهناك روايات أخرى استدل بها على وجود سورة في الصلاة سورة كاملة، ولكن جميعها لا تخلو من مناقشة إما في السند وإما في الدلالة. على نحو معنى القلوب بل أمدة ما ذكرنا من جملة ما استدل به على وجود السورة من تلك الروايات، يعني غير تامة الدلالة على السند، رواية يحيى بن عمران على ما في جواهر وفي نسخة التهذيب، ولكن في الكافي يحيى بن أبي عمران كما ذكره صاحب الوسائل قد نفى الله نفسه. فقد استدل بهذه الروايات رواية يحيى بن أبي عمران على وجوب سورة في الصلاة. ذكر الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مخزيار عن يحيى بن أبي عمران على ثلاث تقريرين لم يوثق، يحيى بن عمران أو يحيى بن أبي عمران. قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام جعلت هداك ما تقول في رجل ابتدأ بسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في أم الكتاب، فلما قارئنا غير أم الكتاب من السورة تركها. فقال العباسي في نسخة، فقال الأياشي في نسخة أخرى ليس بذلك بأس. جوز الصلاة بغير بسم الله، يعني قراءة السورة بغير بسم الله، قال ليس في هذا بأس. فكتب بخطه يعيدها مرتين، يعني يعيدها كتب مرتين بخطه يعيدها على رغم أنفه، يعني الأباسي أو العياشي. يحتمل أن يكون النسخة هو العياشي، ويكون المراد بالعياشي هو العياشي المعروف محمد بن مسعود الذي هو من الأجلاء ومن الأكابر، ولكنه قبل أن يرى هذا الأمر، لعل هذه الفتوى صدر منه في أوائل أمره، أو أن العباسي النسخة العباسي رجل آخر، أو العياشي رجل آخر. على كل تقدير كان هنا مفتن يعبر عنه بالعباسي أو بالعياشي حتى بجواز ذلك، وقال لا بأس به أن يقرأ السورة بغير بسم الله. فالإمام عليه السلام قال: على الرغم أنفه يعيد، ومن جهة التأكيد شرر هذه الجملة يعيدها. الاستدلال بهذه الرواية على وجوب السورة وجه الاستدلال معلوم، لأن الصلاة محكومة بالبطلان ولا بد من الإعادة، حيث إنه لم يأت بسورة كاملة ونقص من السورة البسملة، فيحكم الصلاة بالبطلان. ولكن الاستدلال لا يمكن لجعت الرواية من جعت يحيى بن أبي عمران، بل مهمل لم يوثق، فلا يمكن الاستدلال بالرواية، فقد نناقش في جلالة الرواية أيضا باعتبار أن الزمير يعيدها يحتمل أن يرجع إلى السورة لا إلى الصلاة، يعني يعيد السورة على رغم أن في العياشي أنه لا يرى جزئية البسملة في السورة يعيد السورة فيأتي ببسم الله أيضا، حينئذ لا تكون ناظرة إلى بطلان الصلاة، بل لم يأتي بالوظيفة المأمور بها وجوبا أو استهبابا، فكتب عليه السلام يعيدها، يعني يعيد السورة، كتب مرتين كرر هذه الجملة، إلا أن هذا الاحتمال بعيد غاية، لأن المفروض أن القضية كانت قضية واقعة في زمان سابق، والسفية في ذلك الأياشي أبي العباسي وأصحاب السهر الإمام عليه السلام يقول يعيدها. ما معنى يعيد السورة؟ ليس هو مشغولا بالصلاة فعلا حتى يقال أنه يعيد السورة. على الظاهر أن الزمير يرجو إلى الصلاة وأنه يعيد الصلاة الذي صلى هذه الصلاة ولم يأتي بالبسملة في أول السورة اكتفى بغير البسملة هذا يعيد الصلاة صلاته محكومة بالبسطار فالدلالة ظاهرة ولكن السند قاتل. وأيضا استدل بصحيحة الهلبي الواردة في من قرأ قل هو الله أحد وهو يريد غير هذه السورة من الأفضل كان بانيا أن يقرأ سورة أخرى غير سورة قل هو الله أحد ولكنه حال الوصول إلى قراءة السورة بعد فاتحة الكتاب غفل أما نوى وقرأ سورة التوحيد أمر سلام الله عليه بالمزي في هذه السورة وأن لا يرجع إلى غيرها إلا إذا كان يوم الجمعة فيرجع إلى سورة الجمعة والمنافقين. محمد بن يعقوب ومحمد بن يحيى عن فضالة عن حسين يعني ابن عثمان ومحمد بن سنان جميعا عن ابن مسعود عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تريد أن تقرأ بغيرها فامضي فيها ولا ترجع إلا أن تكون في يوم الجمعة فإنك ترجع إلى الجمعة إلى المنافقين منها. استدل بهذه الصيحة سيد الهربي على وجوب قراءة السورة وإتمامها لقوله عليه السلام فمز فيها ولا ترجع أمر بالمزي فيعلم من هذا أن السورة واجبة. والجواب عنها ظاهر عن هذه الدماية عن استدلال بهذه الدماية الجواب عنه ظاهر فإن السؤال والجواب غير ناظرين إلى لزوم قراءة السورة وعدم لزومها فإنما الكلام في أن المصلي عن السؤال ناظر إلى أن المصلي كان بانيا على قراءة سورة وغفلة شرأ في سورة أخرى وهو قل هو الله أحد فيجوز له الرجوع أن يرجع أو ليس له الرجوع فأمر سلام الله عليه بالمزيد يعلم من ذلك أن الرجوع غير جائز والمزيد على حجم الشرع ما يريد الصلاة المصلي من إتمام السورة في الصلاة فالرواية غير ناظرة إلى هذه الجهة أن السورة لازمة أو غير لازمة على كلا التقديرين حتى لو فرضنا أن السورة مستحبة وليست بلازمة في الصلاة إذا شرع في سورة وهو قل هو الله وهو يريد سورة أخرى كان شروعه في هذه السورة عن غفلة واشتباه هل يجوز له الرجوع إلى السورة إلى ما أراده من السورة أو لا يجوز ذلك بل لابد له من الإتمام أمر سلام الله عليه بالإتمام وعدم جواز الرجوع فهذه الصيحة أجنبية أما عليه السلام وبقية ما استدل به على وجوب السورة لا حاجة إلى ذكرها الجواب عنها ظاهر أكثرها ضعيفة من جهة السند وبعضها واضح أنه لا دلالة بها والعمدة ما ذكرنا. إذن لو كنا نحن بهذه الروايات لم يكن ضد من القول بالرجوع إنما الكلام في وجود الروايات المعارضة لهذه الروايات وهي على طائفتين يستفاد من طائفتين عدم وجود السورة في نفسها فيظهر الكلام في الجمع بين هذه الطائفة وتلك الطائفة فأي لكن مجمع اما ذكرناه من الروايات كانت داله على الوجوب وهذه الروايات تدل على عدم الوجوب فايهما يعمل قدان الطائفتان المتعارضتان والطائفه الثانيه ما دل من الروايات الكثيره المستفيده وفيها عده سها دلت على جواز التبعيد في السورة يجوز للمثلث أن يقتصر على بعض السورة فيقرأ آيتين أو أكثر مثل سورتين أو أقل ولا يتم السورة هذه الروايات دلت على جواز ذلك لكن على نهر المرجوحية وأنه مرجوح والأفضل إتمام السورة هذه الروايات لا يمكن الاستدلال بها على عدم وجود سورة الثلاث غايته أن وجود السورة فعل من وجود تمام السورة أو وجود بعض السورة إلا على ما ادعاه شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه من عدم القول بالفصل لا قايل بالفصل بين جواز التبعيد وجواز الترك مطلقا يعني من قال بجواز التبعيد قال بجواز ترك السورة القول بالفصل أن الفجن بعدم وجود السورة تامة واللزوم الإتيان ببعض السورة هذا القول ليس عند زمانه لم يقل أحد لهذا القول فالأمر يدور بين القول بوجود السورة تامة وعدم القول بالوجود الأخرى إذا تمت هذه الدعوة الإجماع القطعي على عدم الفصل بين الأمرين يمكن الاستدلال بهذه الروايات الصحاح وغير الصحاح روايات مستفيدة يمكن الاستدلال بها على عدم وجوب السورة على الإطلاق ولا جزءا من السورة يجوز للمثلث أن يقتصر على قراءة الفاتحة على قراءة الفاتحة أما الطائفة الأولى التي تدل على عدم وجوب السورة صحيحتان في احدى الصحيحتين انه بل فاتحة الكتاب تجوز في الصلاة وحدها لانه بها جلت قبلة اخر محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسن بن محفوظ عن علي بن رعاب عن أبي عبد الله عليه السلام الرواية صحيحة قال سمعته يقول إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة في صلاة الفريضة يجوز للمكلف أن يقتصر على فاتحة الكتاب هذه إحدى الصحيحتين الصحيحة الأخرى ما رواه الشيخ عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن عماد بن عثمان عن زيد الله بن علي الهلبي أيضا الرواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين غير هذه الرواية في إسناده عن الحسن بن محبوب الشيخ عن علي بن رعاب عن الهلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن فاتحة الكتاب تجزي وحدها في الفريضة في الصحيحة الأولى تجوز وحدها في الفريضة في هذه الصحيحة إن فاتحة الكتاب تجزي وحدها في الفريضة والمقصود واحد تجوز وحدها في الفريضة ماضية نافذة أو تجزي وحدها في الفريضة لا حاجة إلى قراءة السورة دلالة الصحيحتين على عدم وجود السورة واضحة والسند صحيح إلا أنه قد يقال إن هاتين الصحيحتين مقيدتان بصحيحة الهلبي صحيحة أخرى للهلبي وفي تلك الصحيحة قيد جواز ذلك بما إذا تخلف أو استعجل تقدم هذه الرواية قال الهلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الرشعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخلف شيئا. قالوا إن هذه القضية لها مفهوم قضية شرطية، مفهومه أنه عند عدم الاستعجال وعند عدم الخوف لا يجوز ذلك، والنسبة بين هذه الصحيحة وتلك الصحيحتين نسبة المطلق إلى المقيد، فنقيد تلك الصحيحة فإن فاتحة الكتاب تجوز في الفريضة وحدها أو تجزي في الفريضة وحدها، نحمل المطلق على المقيد، فيكون المراد أن الجواز على الإجزاء إنما هو في فرض الخوف أو فرض الاستعجال. الدلالة على الجمع العرفي بين الصحيحتين وهذه الصحيحة موجودة. هكذا في الله هذا أفضل الوجهين في المناقشة. والجواب عن هذا لعلهم ظاهر، وإن كان صدر ذلك من الأكابر منهم المحق والهمداني قدس الله نفسه، أقول لرفع اليد عن إطلاق الصحيحتين لصحيحة الحلبي الواردة في الاستعجال عن الخوف، ولكن الجواب لعله ظاهر، فإن حمل المطلق على المقيد إنما يكون فيما إذا أمكن إرادة المقيد من المطلق، فيكون من قبيل قرينة المنفصلة المتكلم تكلم بكلام مطلق وبعد ذلك يريد منه قسما خاصا. أما إذا فرضنا أن إرادة المقيد بعيد يعني ليس جمعا عرفيا، فإن حمل الرواية على غير صورة الاختيار إن فاتحة الكتاب تجزي في الفريضة وحدها أو تجوز في الفريضة وحدها، الظاهر من الصحيحة أنها ناظرة إلى حال المكلف في نفسه وفي تبعه، حمل ذلك على فرد لعله نادر أو شبه نادر من أنه قد يخاف من لطف أو من سبع أو يكون مستعجلا بحيث لا يمكنه قراءة الصورة، ليس هذا من الجمع العرفي في شيء غير لا، فتتف الصلاة بلا فتاة الكتاب. إذن لو فرضنا أنه لا يتمكن من قراءة فاتحة الكتاب لمانع من الموانع، منها أنه لا يتمكن من تعلم فاتحة الكتاب والوقت ضيق، تجزي الصلاة بلا فاتحة الكتاب. فما هو معنى قوله عليه السلام؟ يعني إذا كان الإمام عليه السلام ناظرا إلى حال الضرورة فاتحة الكتاب أيضا غير لازمة، قد يمكن أن الصلاة يحكم بصحتها حتى بدون فاتحة الكتاب، فيما إذا لم يتمكن من تعلم فاتحة الكتاب تجوز هذه الصلاة، أو نسي فاتحة الكتاب وتذكرها حال الركوع أيضا تجزي هذه الصلاة، ولو فرضنا أنها غير مشتملة على فاتحة الكتاب. فإن كان الإمام عليه السلام ناظرا إلى التواريخ وإلى الحالات التي بل تعرض للمكلف لا المكلف في نفسه، فاتحة الكتاب إذن غير لازمة، قد تجوز الصلاة بغير فاتحة الكتاب. وإن كانت ناظرة إلى حال المكلف في نفسه وبتبعه، فالرواية واضحة الدلالة على عدم الوجوب، وأن فاتحة الكتاب تجزي في الفريضة في حال الاختيار ولا يلزم الاختيار بالصورة. فصاحب المدارس قدس الله نفسه استدل بهاتين الصحيحتين على ما ذهب إليه من عدم وجوب الصورة، واستدلاله في محله حمل الرواية على الأحوال الطارية النادرة هذا ليس من الجمع العرفي في شيء، بل مقتضى الجمع أن يحمل البأس في صحيحة الحلبي، لا بأس أن يقرأ المصلّى في الركعتين الأولتين، بل لا بأس أن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخلف شيئا. الجمع العرفي يقتضي حمل البأس على الكراهة في فيه بأس أي فيه كراهة إذا لم يكن مستعجلا كما في بعض الروايات نذكرها إن شاء الله. الإمام عليه السلام أبدل بالكراهة أني أكره ذلك. فيدور الأمر بين أن نرفع اليد عن ظهور البأس في الشدة والعقاب أو عن الإطلاق رفع اليد عن ظهور كلمة البأس في العقاب وهمله على الكراهة هزازة فيه بأس أي فيه هزازة. وأما إذا تخمف الاستعجلة فلا هزازة في ذلك. هذا الجمع أولى من ذلك الجمع بحسب الفهم العربي. حمل الرواية على الأهوال الطارئة ولا سيما إذا كانت نادرة هذا الحمل بعيد جدا. لقد يحمل هاتان الصحيحتان على التقية فيقال إن الصحيحتين زين كانتا ظاهرتين في عدم وجود السورة إلا أن تلك الروايات الدالة على الوجوب بمقتضى تلك الروايات نحمل هاتين الصحيحتين على التقية فنلتزم بصدورهما تقيتان فإن العامة لم يذهبوا إلى وجوب السورة الصلاة. هذا من مقتضيات الشيعة. من هذه الجهة تسقط الروايتان عن الهديات فيحملان على التقية. حملهما على التقية صاحب الهدايا قدس الله نفسه. هذا أيضا لا وجه له فإن الحمل على التقية فرع المعارضة بين دكين الهديتين وبين الدليلين. إذا كان الجمع العرفي بينهما موجودا تلك الروايات كانت ظاهرة في وجود السورة على ما تقدم. وهاتان الصحيحتان صريحتان في عدم الوجوب تجوز في الفريضة قاطعة الكتاب وحدها أو تجزي صريح في الجواز وفي الجواز الترك. الجمع العرفي يقتضي حمل تلك الروايات على الاستهمام أين هنا معارضة بين الروايات لتحمل هاتان الصحيحتان على التقية فالحمل على التقية بلا موجب وفرع المعارضة بعدم إمكان الجمع. والجمع العرفي في المقام موجود ودعوى الإجماع في المقام إنه لا بد من رفع اليدان الصحيحتين للإجماع على وجوب السورة لأن هاتين الصحيحتين معرض عنهما. هذا أيضا لا يرجو إلى مهجد ليس في المقام إجماع جزما كيف ونسب إلى الديلمي وإلى الشيخ في بعض كتبه وإلى ابن أبي عقيل ليلى بن الجنيد العلامة في المنتهى المحقق في المعتبر صاحب المدارك صاحب المفاتيح صاحب الذخيرة ذهبوا إلى عدم الوجوب لأن الشيخ لم ننسب إليه لكن بقية ما ذكرناه يعني ابن أبي عقيل ابن الجنيد العلامة في المنتهى والمحقق في المعتبر الديلمي في الإرشاد صاحب الذخيرة التبزواري في الكفاية صاحب المدارك صاحب المفاتيح كلهم أتوا بعدم الوجوب لأن السورة مشتهر. كيف يمكن أن يقال إن الإجماع قائم على الوجوب فالروايتان الصحيحتان مخالفتان للإجماع فتسقطان على الهدية لا موجب لذلك. فالجمع العرفي يقتضي حمل تلك الروايات على الاستحباب كما ذهب إليه صاحب المدارك قدس الله نفسه. ومن جملة ما استدل به على الاستهباب وعدم الوجوب ما تقدم من رواية الكليني حدث الله نفسه. تقدم أنه يسأل الإمام عليه السلام بإسناده يسأل الإمام عليه السلام أنه يقول ننزل في بعض المنازل وفيها الأعراب. قال الإمام عليه السلام أنه يصلي في غير المهمل بغير سورة أو يصلي في المهمل بسورة مع سورة. محمد بن يعقوب محمد بن يحيى أحمد بن محمد محمد بن إسماعيل قال سألته قلت أكون في طريق مكة أننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب أن يسل المكتوبة أو يسل المكتوبة أو يسل المكتوبة، الله يعلم. على الأرض سيقرأ أم الكتاب وحدها أم يسلي على الراحلة سيقرأ فاتحة الكتاب والسورة؟ قال عليه السلام: إذا خفت فسل على الراحلة المكتوبة وغيرها. قلنا الظاهر من الرواية أن الإمام عليه السلام أراد بيانه أنه لا تجوز الصلاة على الراحلة بغير خوف، فإن فيه صلاة القيام وصلاة الاستقرار، بل صلاة الاستقبال في بعض الأحيان، ولكن مع الخوف جائز. إذا خفت فصل على الراحلة المكتومة وغيرها، وإذا قرأت الحمد والسورة أحب إلي أجمع بينهما إلى فرق بينما تصلي على الأرض أو تصلي على الراحلة. الجمع بين الحمد والسورة أحب إلي من الاقتصار على الحمد، ولا أرى بالذي فعلت بأسان. الظاهر أنه صلى في الأرض وصلى بغير سورة. قلنا إنما ذكره صاحب الوسائل قدس الله نفسه من الاستدلال بهذه التيهة على وجوب السورة، وأن الأمر دائر بين ترك القيام وترك السورة لا وجه له. إذا كان الأمر دائرا بين ترك القيام وترك السورة كان ترك السورة مقدما جزما، فإن القيام ركن في الصلاة أو مقدم للركن بالنسبة إلى التكبير، ركن بالنسبة إلى الركوع مقدم للركن. كيف يمكن رفع اليد عن القيام بواسطة ترك السورة يعني لرعاية السورة، مع أن وجود السورة ليس من الأهمية بمقدار يزاحم وجود القيام؟ ليس الكلام ناظرا إلى ذلك، بل الإمام عليه السلام أراد بيان أن الصلاة في الراحلة لا تجوز اختيارا. إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغير المكتوبة، أما بغير خوف صل في الأرض. وعلى كلا التقديرين الصلاة مع الحمد والسورة أحب إلي. هذه الصحيحة أيضا لا بأس بالاستدلال بها على عدم وجود السورة، وقوله عليه السلام أحب يدل على أفضلية السورة في الصلاة، فتهمل بقية الرمايات على الاستحباب. أيضا هذا تمام كلامنا في الطائفة الأولى. أما الكلام في الطائفة الثانية الدال على جواز التبعي سيذكر إن شاء الله بعد ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، أهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلام في وجود السورة في الصلاة وعدم وجودها، وذكرنا أن المشهور بين الفقهاء هو الوجوب، بل ادعي على ذلك الإجماع في كلمات جماعة من الفقهاء. فاستدل على ذلك لعدة من الروايات، وقد تقدمت وذكرنا أن الروايات تامة من جهة السند ومن جهة الدلالة. لو كنا نحن بهذه الروايات لم يكن مناص عن القول بالوجوب، ولكن بإزاء هذه الروايات روايات أخرى وهي على طائفتين على ما ذكرنا. الطائفة الأولى دلت على عدم وجود السورة، وقد تقدمت صحيحة علي بن رآب وصحيحة الحلبي لما رواه الكليني قدس الله نفسه بسند صحيح. فيمن ينزل بين المدينة ومكة، ففي هذه المنازل الأعراف. قلنا إن هذه الروايات تدل على عدم وجود الصورة، والقائدة الأخرى ما دل على جواز التبعيض في الصورة لزميمة عدم القول بالفاس بين جواز التبعيض وعدم الوجوب على ما ادعاه شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه. فإن تمت هذه الدعوة فهي تدل على عدم وجود الصورة مطلقة، وإلا فيقتصر على مدلولها فنصل إلى ابن الجنيد وجود الصورة ولو على نهر التبعيض. فكيف كان ذكرنا أن ذهب الإجماع في المقام الثابتة بين ادعى الإجماع غير جماعة من الفقهاء إلا أن هذه الدعوة غير قابلة للتفسير، فقد نصل إلى جماعة من الأكابر حتى من القدماء وإلى العلامة قدس الله نفسه والمحقق وغيرهم من الأكابر جماعة نصل إليهم القول بعدم الوجوب، غاية الأمر أن القائل بالوجوب أكثر فيكون هذا القول أشهر لا أن يكون في المقام إجماع تعبدي. وأما بحسب الروايات تقدم الكلام في التاقي ما دل على الوجوب وفي ما دل على عدم الوجوب، وانتهى إلى الطائفة الثالثة وهي ما دل على جواز التبعيض، وهي روايات مستفيدة كثير منها صحيحة من حيث السند والدلالة واضحة. وهذه الروايات ذلك الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يكفين عن أخيه الحسين عن علي بن يكفين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن تبعيض الصورة فقال عليه السلام أكره ولا بأس به في النافلة. هذه الرواية بحسب السند معتبر صحيح وبحسب الدلالة أيضا كذلك، فإن قوله عليه السلام وأكره عليه السلام ولا بأس به في النافلة نفل البأس بذلك بتبعيض الصورة في النافلة، وقوله عليه السلام أكره يعلم أنه أمر شخصي، وإلا فلو كان هذا غير جائز لكانت الصلاة باطلة لأخبر بعدم الجواز أنه لا ولكن لا بأس به في النافلة. التعبير بأكره يعلم أن في هذا الأمر حزازة ومنقصة، وهذه الحزازة والمنقصة مفقودة في صلاة النافلة، فالظاهر مقابلة النافلة بالفريضة أنه لا بأس به في النافلة، وأكره أنه في الفريضة مكروهة لا بدعوى أن الكراهة ظاهرة في الكراهة المصطلحة لا بهذا المعنى، وإلا فالكراهة بحسب اللغة أعب، وهذا اصطلاح من الفقهاء، بل نفس التعبير بأكره يعني نسبته إلى نفسه أكره لو كان حراما لماذا عبر بهذا التعبير أنه أكره؟ فيقول لا، سألته عليه السلام قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن تبعيض الصورة فقال أكره ولا بأس به في النافلة، فقال لا مقتصر المفيد لا ولا بأس به في النافلة، فيه بأس في الفريضة ولكن في النافلة لا. فأدم تعبيره سلام الله عليه فأدم الجواز، ونسبة الكراهة إلى نفسه أنه أكره أنا لا أهمت بذلك ومكروه عندي ولا بأس به في النافلة ظاهر في جواز ذلك لكن مع الحزازة. وأيضا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبان بن عثمان عمن أخبره عن أحدهما عليهما السلام قال سألته هل يقسم الصورة في ركعتين؟ قال نعم اقسمها كيف جئت. هذه الرواية بحسب الدلالة واضحة ولكنها مرسلة، عبان بن عثمان أرسله عمن أخبره والواثقة مجهولة. وأيضا روى الشيخ قدس الله نفسه عن الحسين بن سعيد
عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد من السورتين هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة أن يكتفي بالحمد في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية يقرأ ما بقي من السورة في الركعة الأولى فيكتفي بحمد الواحد لقراءة الحمد مرة واحدة؟ فقال عليه السلام يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة. هذه الرواية إذن واضحة الدلالة على جواز السمعي لأن الحمد قراءة سورة الحمد لا بد منها، ولكن بالنسبة إلى السورة يكفي أن يقرأ نصف سورة في الركعة الأولى ونصف سورة في الركعة الثانية. وأيضا قال الشيخ قدس الله نفسه لإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن موسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل قرأ سورة في ركعة فغلط، فقدم الكلام في ذلك أنه إذا غلط في السورة أمر سلام الله عليه أن يقرأ قل هو الله أحد، وقلنا إن هذا من أدلة بدون سورة السلام. هذه الصحيحة إسناد الشيخ إلى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة بعد ذلك قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل قرأ سورة في ركعتين فغلط فيدع المكان الذي غلط فيه. هذه الآية التي غلط فيها واشتبه ونسي الصحيح لا يتمكن من القراءة ويمضي في قراءته يقرأ بقية السورة أو يدع تلك السورة ويتحول منها إلى غيرها يقرأ سورة أخرى غير هذه السورة. فقال عليه السلام كل ذلك لا بأس به، يجوز له أن يدع المكان الذي غلط فيه فيقرأ بقية هذه السورة أو يتحول إلى سورة أخرى، لأن قرأ آية واحدة فشاء أن يرسع بها ركع دائما بمقدار آية واحدة يقرأ من السورة ثم أراد أن يركع له أن يركع. هذه الرواية إذن كسابقتها من جهة السند الصحيح ومن جهة الدلالة واضحة. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عميد عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفاضل قال صلى بنا أبو عبد الله أو أبو جعفر عليه السلام أحد المعصومين والإمامين فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة لم يقرأ تمام السورة. صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام كانت الصلاة صلاة جماعة. صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام أو أبو جعفر عليه السلام الصادق أو الباطل عليهما السلام صلى صلاة الجماعة فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة. فلما سلم التفت إلينا فقال أما كما أني أردت أن أعلمكم إنما اكتفيت ببعض السورة أردت تعليمكم عمل جماعة. هذه الرواية أني أردت أن أعلمكم التقية هكذا استقوا واكتفوا ببعض السورة وهذا بعيد غاية، فإن تعليم التقية ليس من مجرزات ترك السورة وكان يعلمه بالبيان وإنما هو عمل أراد سلام الله عليه أن يعلم جواز الاختصار على بعض السورة لإن كان هذا فيه حجاجة كما علم من صحيحة سعد الأشعري إلا أن الإمام عليه السلام في مقام التعليم وأن هذا جائز ربما يأتي بعمل مكروه في نفسه وفيه حجاجة، لكن من جهة التعليم يرتفع هذه الجهة فيكون حسنه غالبا على حجاجته، وهذا صدر منهم سأل الله عليه في مقام التعليم وأن هذا أمر جائز صائب يجوز في مقام التعليم الاستفاء بصورة الله بجزء الصورة من أتى بجزء الصورة وإن كان العمل في نفسه أمرا مكروها وفيه حزادة وهمل أنه أردت أن أعلمكم التقية بعيد غاية تعليم التقية أمر واجه ببين سلام الله عليه لأنه متى ما ابتليتم بالعامة اكتفوا بمعز السورة أو لا تقرأ السورة أصلا كيف يجوز له سلام الله عليه أن يأتي بعمل فاسد في صلاة جماعة تعليما لكيفية التقية؟ هذا بعيد جدا. ونزيل ذلك رواية أخرى ولكنه بحسب السند ضعيف. هذه الرواية سيئة. محمد بن علي بن الحسين أنا أبيها أنساك عن محمد بن الوليد عن محمد بن الفاز عن سليمان بن أبي عبد الله قال صليت خلف أبي جعفر عليه السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآي من البقرة فجاء أبي فسأل فقال يا بني إنما سمع ذا ليفقهكم ويعلمكم. هذا كان من جهة التعليم الدلالة كما ذكرنا ولكن السند ضعيف. ومن جملة هذه الروايات إذن ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن محمد بن موسى عن ياسين الزرير عن حريز بن عبد الله عن أبي مسيح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن السورة أي صلي بها الرجل في غشعتين من الفريضات؟ قال عليه السلام نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الأولى والنصف الآخر في الركعة الثانية. هذه الرواية واضحة الدلالة إلا أن السند ليس بصحيح. ومثل هذه الرواية يعني بهذا المزمون قريبا من هذا المزمون رواية أخرى معتبرة وهو ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن السري عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة؟ يقرأ السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة؟ قال عليه السلام لا بأس بذلك. قال لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات. هذه الرواية بكرمة الرواية السابقة هذا الذي ذكرناه سؤال عن تبعيد السورة لا أنه يقرأ السورة الواحدة يعني جنس السورة الواحدة. في الركعة الأولى يقرأ قل هو الله أحد وفي الركعة الثانية إذن يقرأ قل هو الله أحد أو سورة أخرى. ليس المراد لهذه الرواية يعني من السؤال في هذه الرواية جواز قراءة سورة واحدة بالجنس يأتي بفرد من هذه السورة في الركعة الأولى وبفرد آخر في الركعة الثانية. الرواية التي ذكرها قبل هذا وكانت السند ضعيفة كان صريحا في ذلك يعني إذا كان ست آيات يقرأ نصفها في الركعة الأولى ونصفها في الركعة الثانية. هذه الرواية إذن كذلك. يسأل الإمام عليه السلام عن قراءة سورة واحدة في ركعتين يعني سورة واحدة شخصية يقرأ النصف الركعة الأولى والنصف الركعة الثانية بقرينة قوله عليه السلام لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات. إذا كان المراد الجنس ما معنى هذا التقييد إذا كان أكثر من ثلاث آيات؟ لا وجه لهذا التقييد إذا كانت أكثر من ثلاث آيات كانت أم لم يكن. يجب في الصلاة قراءة الحمد وسورة تامة كان ثلاث آيات أو كان أكثر. فالتقييد إذا كانت أكثر من ثلاث آيات يجعل الرواية ظاهرة في تقسيم آية سورة واحدة على ركعتين لا أقل يضع آيتين في الركعة الأولى وآيتين في الركعة الثانية. هذه الروايات المستفيدة التي جملة منها صحيحة السند وواضحة الدلالة دلت على جواز تبعيد السورة. أن المناقشة في هذه الروايات لأحد وجهين، إما بدعوى أن هذه الروايات قد أعرف أنها المشهور وإعراض المشهور يوجب سقوط الرواية عن الهجية، فهذه الروايات في أنفسها ليست بهجية، حتى تعارض تلك الروايات ويراجع إلى وجه الجمع بين هذه الروايات، يعني التعارض تعارض الهجة لا هجة، الروايات السابقة كانت حجة وهذه الروايات ليست هجة، لأن الأصحاب والمشهور أعرجوا عن هذه الروايات، ومن جهة الإعراض تسقط هذه الروايات عن الهجية فلا معارضة للروايات السابقة. هذه الدعوة بين الدعوة المهتب الهرداني قدس الله نفسه، ولكنها ساقطة جدا. إذا لم نقل بأن إعراض المشكور يسقط الرواية عن الهجية فالأمر واضح، كما اخترنا وذكرنا ترسيل الكلام في ذلك في بحث الأصول، نقول أن الرواية لا تسقط عن الهجية بعدم عمل المشكور وبإعراض المشكور عن الرواية. إذا لم نقل بذلك فالأمر ظاهر، وإذا قلنا بذلك أيضا لا يمكن القول به في المقام، فإن إعراض المشهور إنما يسقط الرواية عن الهجية على ما ذكروه يوجب الوثوق بعدم الصدور، حتى قيل أنه كلما ازدادت الرواية صحة ازداد بعدا، امرأ ومسمع من المشهور لم يعملوا بهذه الرواية يكشف عن أنهم ظفروا بقرينة دلتهم على عدم صدور هذه الرواية، فالرواية تكون موهون الصدور، وإذا كانت كذلك لا تشمله أدلة هجية الخبر آزاج اثمان بعدم صدوره. صدر اشتباه من أحد الرواة، ولو فرضنا أن سلسلة السند كلها صحيحة ولم يكن في السند من يناقش فيه، وجه أن إعراض الأصحاب يسقط الرواية عن الهجية وجهه هو مدعو من الإثمينان بعدم الصدور، وهذا لا يمكن في المقام. كيف يمكن أن يقال أن هذه الروايات الكثيرة التي رواها أعاظم الأصحاب زرارة بسعد بن سعد الأشعري ونهرهما من الأكابر علي بن يقين رووا هذه الروايات الصحيحة ومع ذلك نطمئن بعدم الصدور، أبا جاء يمكن القول به مع هذه الكثرة التي أثبتها أرباب الكتب في كتبهم كالكافي والشيخ والطرق الصحيحة معيدة بعدة روايات أخرى غير صحيحة، يمكن القول بأن جميع هذه الروايات مكذوبة، لم يصدر شيء منهم من المعصومين سلام الله عليه، هذا مقطوع العدد. فلو فرضنا أن هذه الكبرى وهي أن إعراض المشهور يسقط الرواية عن الهجية سلمنا هذا، إنما يسلم فيما إذا كان الدليل منحصرا برواية أو روايتين فيقال إنها لم تسر من المعصوم سلام الله عليه للإثمينان بذلك فيكون الصدور موهوما، وأما إذا استفازت الروايات والرواتها من أجلاء الروات والأصحاب كيف يمكن دعوى أن هذه الروايات موهونة الصدور، بل لا يبعد الدعوى القطع بالصدور من جهة الاستفازة، فإن لم تبلغ إلى حد التواتر إلا أن الإثمينان موجود، فهذه الدعوى في خصوص المقام ساقطة على تقدير تسليم الكبرى وأن الكبرى غير مسلمة. هذه إحدى المناقشتين. المناقشة الأخرى أيضا ذكرها المحقق الهمداني قدس الله نفسه وغيره كصاحب الهدائر الشيخ الطوسي قدس الله نفسه وجملة من العظيم قالوا إن هذه الروايات موافقة لمذهب العامة، حيث إنهم لم يذهبوا إلى وجود السورة وجوزوا تبعيد الصورة في الصلاة. ولذلك هذه الروايات فيها أمارة التغيير للموافقة معهم، فتهمل هذه الروايات على التغيير إن كانت صادرة من المعصوم. وقد يستشهد على ذلك بما ذكره المحقق الهمداني قدس الله نفسه، يستشهد بما ذكرناه من قول الثابت أبي الباقر عليه السلام: إنما أردت أن أعلمكم بناء على تفسير التعليم بتعليم التقيه الذي قلنا بعيد الغاية. فهملوا هذه الروايات على التقيه، إذن ما جل على الوجوب يبقى بلا معارض، وهذه الدعوة أيضاً غير قابلة للتصديق، فإن الحمل على التقيه إنما هو على فرض التعارض. بعد فرض تعارض الروايتين على الطائفتين ما كان موافقا للعامة يهمل على التقيه والآخر يؤخذ به. وإذا فرضنا أن الجمع الدلالي موجود، هذه الروايات صريحة في جواز التبعيد، وتلك الروايات ظاهرة في وجود الصورة التامة على ما تقدم، يرفع اليد عن الظهور بالناس، والنتيجة أن الصورة الكاملة التامة هي أفضل من تبعيد الصورة. وهذا فيها حجاجة، ليست هذه الحجاجة موجودة في ذلك. مع وجود الجمع العرفي بين هذه الروايات، كيف يمكن الحمل على التقيه؟ لو فرضنا أن المشهور لم يذهب لوجوب الصورة التامة، أفيشك فقيه في وجه الجمع بين هذه الروايات؟ أي تلقف في ذلك أو يقال إن تلك الروايات ظاهرة بالوجوب وهذه الروايات صريحة في جواز التبعيد، فيرفع اليد عن الظهور بالناس على ما هو القاعدة الكلية في الأبواب المتفرقة من الفقه المقام إذن كذلك. إذن لم يبق لنا إلا الشهرة الفتوائية، ونعم الإجماع من جملة من الأسابيع على وجوب الصورة التامة، ولأجل ذلك كان التلفظ في المسألة أولى وطريق الاحتياط الظاهر. لإلا فأكد النظر عن الشهرة لا ينبغي الشك في جواز التبعيد، بل في جواز ترك الصورة الأثر على ما تقدم.
كان كلامنا في وجوب الصورة بعد قراءة الهامش في الصلاة وعدم وجوبها. قلنا إن مقتضى النظر في الروايات والمتأثر من الروايات، لولا أن الشهرة القطعية قائمة على الوجوب بل ادعي على ذلك الإجماع في كلمات غير واحدين، كان القول بعدم الوجوب هو الأزهر. ولكن الاحتياط لا بد من رعاية لفتر المشهور والإجماعات المنزولة. وعلى تبرير القول بالوجوب، فلا شك في سقوط الوجوب في عدة من الموارد، منها المأموم المسبوق على ما ذكرنا صحيحة زرارة أن الإمام عليه السلام قال في تلك الصحيحة أنه إن أدرك من كان خلف الإمام فليقرأ فاتحة الكتاب والسورة، وإن لم يدرك الركعة التامة أجزأته فاتحة الكتاب.
هذه السرية قلنا واجهة الدلالة على السقوط لواجهة السند من جهة السند إلى الدلالة واجهة، فهذا لا إشكال فيه. وأن المأموم المسبوق في الركعة التي يجب عليها القراءة في تلك الركعة كالركعة الثالثة للإمام والثانية للمأموم، لأن القراءات غير ثابتة من المأموم لأجل أن الإمام لم يقرأ وغير مكلف بالقراءات، فلا بد له من القراءات. إن تمت إن أدرك الإمام ما قراءة السورة قرأها بإلا إن لم يدرك الإمام اجتزأ بفاتحة الكتاب وركع مع الإمام. هذا مما لا أشكال فيه، كما لا ينبغي الريب في أن السقوط عزيمة بعنوان الجزئية بعنوان الجماعة، فإن متابعة الإمام واجبة. فلو فرجنا أنه قرأ السورة ولم يتبع الإمام في ركوعه ففاته الركوع بطلت الجماعة، على القول بأن وجوب المتابعة وجوب شرطي كما هو الظاهر، أو أنه ارتكب محرما بناء على أن الوجوب نفسي كما اختاره صاحب القربة قد نفى الله نفسه وغيره. فيأتي الكلام في ذلك في بحث صلاة الجماعة أن وجوب المتابعة وجوب نفسي أو وجوب شرطي للجماعة. فكيفما كان لا إشكال في وجوب ترك السورة من جهة الجماعة، شرطيا كان الوجوب أم كان نفسيا، فمن هذه الجهة السقوط عزيمة. ولو فرضنا أنه قصد الانفراد فقرأ السورة، هذا مبني على جواز قصد الانفراد. إذا جوزنا قصد الانفراد أثناء الصلاة ما هو الصحيح، فيجوز له قراءة السورة والسورة غير ساقطة. ومن جملة موارد السقوط المريض يسقط عنه، لقوله عليه السلام للمريض أن يقرأ فاتحة الكتاب وحدها. في صحيح عبد الله بن سنان ذكر سلام الله عليه أنه للمريض أن يقرأ فاتحة الكتاب وحدها، وكذلك صلاة النافلة التتبع قضاء التتبع في ليل أو نهار. هذه السيئة دلتنا على أن جواز ترك السورة بالنسبة إلى المريض، وهذا لا أشكال فيه، إلا أن الكلام في أمرين، أحدهما أن هذا السقوط سقوط على نهج العزيمة، لا يجوز للمريض أن يقرأ السورة بعد فاتحة الكتاب، أو أنه على نهج الرخصة. أيضا لا ينبغي الشك أن السقوط على نهج العزيمة بعنوان أنها جزء من الصلاة، فإن الجزئية والسقوط لا يجتمعان جزما، ساقط ويجوز له أن يقرأ فاتحة الكتاب وحدها، ومع ذلك لا بأس بالإتيان بها جزءا لا يتمام بعنوان جزئية الصلاة لا يمكن. وأما بعنوان قراءة السورة في نفسها باعتبار أنه قرآن، أو نعبر عنها بالجزء المستحب أنا ما أدر عنه الفقهاء، لهذا العنوان لا مانع منه، فإن قراءة القرآن في الصلاة لا مانع منها ما لم يكن دليلا على عدمه، ولسان الدليل للمريض هذا أن يقرأ فاتحة الكتاب وحدها، لا أنه عليه أن يقرأ فاتحة الكتاب وحدها له ذلك. فإذا أراد أن يقرأ السورة أيضا لم يكن مانع من ذلك، لكن بعنوان الاستحباب لا بعنوان جزئية الصلاة، فإن الجزئية ساقطة لا محالة. والدليل وجود السورة خصل سلام حاله فالإتيان بها جزءا غير مشروع، ولكن بعنوان أنه قراءة السورة لا مانع منه. هذه جهة. الجهة الثانية أن المرض الذي يسقط معه وجود السورة هو المرض الذي يشق معه الإتيان بالسورة، أو أنه لا يعتبر المشقة في ذلك، ذكر جماعة من علماء الهمداني قد نفى الله نفسه أن مناسبة الحكم للموضوع يقتضي التخصيص بموارد المشقة، حيث إن المريض يشق عليه إطالة الصلاة بل ليهب الفراغ من الصلاة، بل سريعا أن يأتي بالصلاة ويفرغ منها فلا تكون صاغلا له لأنه مريض. لا يبعد أن يكون هذا التقييد يعني التقييد بموارد المشقة من حمل المطلق على الفرد النادر، لأن المريض بأقسامه حتى من يصلي مستلقيا أو مضطجعا أو جالسا لا مانع من تكلمه بمقدار قراءة السورة في ركعتين ولا سيما سورة الانفصال. لا يفرز هنا مشقة غالبا، الحركة بالنسبة إلى المريض فيها مشقة غالبا، المشي القيام وأما التكلم لا مانع منه ولا سيما إذا كان التكلم مع الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى إسماعين إلى إظهار الصوت زائدا على المقدار المتمكن. قد يكون صوت المريض زائدا يشق عليه تقسيم المخاطب، ولكن بالنسبة إلى الصلاة والمخاطبة مع الله تبارك وتعالى ليس كذلك. فحمل هذا المطلق الصحيح للمريض أن يقرأ فاتحة الكتاب وحدها وكذلك قضاء التسمع في ليل أو نهار حمل هذه السيئة على المريض الذي يشق عليه التكلم ويشق عليه إطالة الصلاة حتى حال الاستجاع وحال الاستلقاء التي هي من أشد الحالات أيضا هذا قليل جدا. فالظاهر أنه لا مانع من الأمل بإطلاق الرواية وأن يكون المريض خارجا وإن لم يكن عليه مشقة. من الممكن أن يكون مقتضي الوجوب والمصلحة الإلزامية خاصة بغير حال المرض بالنسبة إلى المريض هذه المصلحة غير موجودة، كما في إتمام الصلاة بالنسبة إلى الحاضر بالنسبة إلى المسافر ليست هناك مصلحة إلزامية لجعل وجود الركعتين، ولو فرضنا أن المسافر لا يشق عليه الإثنان بأربع ركعات، ولكن المصلحة الملزمة من الأول قاصرة. فالظاهر والإسلام وأن من كان مريضا يشق عليه أنه مريض في مقابل الصحيح لا مانع في حقه من ترك السورة، ولو فرضنا أن السورة واجبة في الصلاة. ومن ذلك يظهر الحال في فرض الاستعجال على الخوف على ما في صحيحة الحلبي، ولد في صحيحة الحلبي أيضا لا بأس بأن يقرأ الرجل بفاتحة الكتاب وحدها إذا ما أعجله أمر أو بلغ أو تخذف شيئا. هذه السيئة الكلام فيها بعينه الكلام في الجلسة السيئة الأولى من جهة العزيمة والرخصة ومن جهة التقييد بالمشقة وعدم المشقة، مقتضى قوله عليه السلام لا بأس بأن يقرأ الرجل بفاتحة الكتاب نفذ البعض لا يجتمع مع الوضوء ومع الجزئية للصلاة، فلا يجوز له أن يأتي بالصورة بما أنها جزء من الصلاة الجزئية الثابتة، نعم الإثنان بالصورة بما أنها قراءة القرآن وبعنوان الأجزاء المستهبة على ما أدروا، بل بذلك لا مانع منه. فالسقوط من جهة بعنوان الجزئية عزيمة وبعنوان ذات الصورة سقوط بل رخصة لا عزيمة، والتقييد في موارد المشقة أيضا الإسلام فيه والكلام مقتضى الإسلام في قوله عليه السلام إذا ما أعجله أمر أو تخلف شيئا
إذا تخلف شيئا يجوز له أن يترك السورة، إذا ما أعجله أمر يجوز له أن يترك السورة، فلو بالنسبة إلى الأمور العادية بعد فلتحقق الوعد بينه وبين أحد أن يجيء إلى داره مثلا أو أن يلتقي في موضع آخر أو له بحث أو له تجارة أو غير ذلك، ولو فرضنا أنه لا مشقة في تركه لبعيد أن يكون بمقدار قراءة السورتين لأنه لا يبلغ دقيقة واحدة. قد أنت ذلك مثل سورة قل هو الله قراءته مرتين بلي لا يبلغ دقيقة واحدة، نفرض المشقة كأنه إذا قرأ السورة فيقع في مشقة تفوته حاجته بعيد جدا. فالظاهر والإطلاق والسلام هو السلام، لا تنافي بين جواز الترك لأمر دنيوي حتى الاستعجال لأمر دنيوي لا منافاة بين ذلك وبين أن تكون السورة واجبة بالنسبة إلى غير هذا الشر، ولا وجه لترهم أن الواجب كيف يسقط بأمر دنيوي عادي بمجرد أنه مستعجل أو يتخلف شيئا لا يترتب عليه زلل في تركه، كيف يجتمع هذا مع الوجوب؟ بل لا يترتب هذا، فإن المقتدي من الأول قاصر. من الممكن أن تكون المسألة الإلزامية المقتدية لجعل وجوب السورة من الأول خاصة بعدم سورة الاستعجال أو تخلف شيئين لا فلا مقتضية، فعدم الوجوب لعدم المقتضي لا لوجود المانع، نظير وجوب الصلاة التامة بالنسبة إلى الحاضر وسقوطها عن المسافر لا لأجل المانع، حتى يقال إن السفر العادي الجائز الذي لا مشقة في إتمام الصلاة كيف تسقط الصلاة فيه؟ من جهة أن المقتضي من الأول قاصر. فهما يعني باب السقوط للاستعجال أو تخلف شيء وباب السقوط للمريض ما بالواحد لا يتقيد لا هذا ولا جاس بالمشقة، الظاهر السقوط في كل ما تعقد وصدق أنه مستعجل أو أنه يتخلف شيئا. من جملة موارد السقوط السقوط الذي في الغرب ذكر ذلك غير واحده أن السقوط أن ضيق الوقت من مجوزات السقوط، بل تدعي على ذلك الإجماع أن السورة تسقط إذا ضاق الوقت. قد يفرج الكلام فيما إذا ضاق الوقت عن تمام الصلاة، يعني إذا أتى بالسورة في صلاته يقع مقدار من صلاته خارج الوقت ولو بمقدار التشهد الأخير. هذا السجود الأخير لما بعده من التشهد في مقدار قراءة السورة لابد إذا أنه إذا قرأ السورة بقى مقدار من الصلاة خارج الوقت. قد يفرز الكلام هنا وقد يفرز أنه غير متمكن من إدراك ركعة تامة في الوقت إذا قرأ السورة لا يدرك حتى ركعة واحدة، ولكن إذا ترك السورة تمكن من إدراك ركعة واحدة. أما في السورة الأولى فلا شك في وجود الصلاة عليه لأنه متمكن من الإتيان بالصلاة ولو بمقدار ركعتين، عند مقتضى قوله عليه السلام من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة أنه يجب عليه الإتيان بالصلاة حينئذ ولا يجوز له تركها. غاية الأمر أن الأمر يدور بين أن يأتي بالصورة فيضع مقدار من الصلاة خارج الوقت أو أن يتحفز على الوقت ولكن يترك الصورة. الباب باب التعارض كما ذكرنا بين مرتين، لا يمكنه الجمع بين الإتيان بالصورة والإتيان بتمام الصلاة في الوقت، هذا غير ممكن، فلا بد له من رفع اليد عن أحد الأمرين، إما أن يترك السورة فتقع الصلاة بتمامها في الوقت أو أنه يأتي بالسورة فيقع مقدار من الثلاثة خارج الوقت، الباب قابل معارجة. إذا كان كذلك مقتضى وجوب دليل الإتيان بالثلاثة في الغاب، مقتضى هذا الإطلاق لزوم التحفظ على الغاب من الآية المباركة للرمايات، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وكذلك الرمايات زالة الشمس فقد وجبت الصلاة، وجب الصلاتان إلا أن هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما حتى تغرب الشمس أو حتى تسقط الشمس، وغير ذلك من الرمايات الدالة على عدم جواز تأخير الصلاتان وقتها. فمقتضى التحفظ على هذه الرمايات والآية المباركة أنه جعل غسق الليل آخر الصلاة، فلا يجوز تأخير صلاة العشاء عن غسق الليل، مقتضى ذلك هو لزوم التحفظ على الوقت. أما دليل وجوب السورة فليس في الروايات الدالة على الوجوب، حتى إذا قلنا بالوجوب ولم نناقش فيها ليس فيها مطلق يدل على الوجوب حتى في هذا الوقت، حتى في ذلك الوقت. عمدة الدليل قوله عليه السلام في صحيحة الهلبي: لا بأس بأن يقرأ الرجل بفاتحة الكتاب إذا ما أعجله أمر أو تقرب شيئا، بحسب المفهوم أنه إذا لم يكن مستعجلا ولم يتخلف فيه بأس. ومعلوم أن استفسار أن الكلام ناظر إلى المتمكن، أن المتمكن من القراءة إذا ما أعجله أمر جاز له تركه، إذا لم يكن مستعجلا لا يجوز تركه. فموضوع كلامه سلام الله عليه إنما هو المتمكن من القراءة، أنه لا بأس إذا قرأ أيضا لا بأس بعنوان القرآن، الترك لا بأس. فالحكم حكم للمتمكن، لا غير المتمكن ما معنى أن يقال لا بأس. المتمكن من قراءة السورة لا بأس بأن لا يقرأ ويقرأ فاتحة الكتاب وحدها إذا ما أعجله أمر أو تخلف شيئا. فالموضوع هو المتمكن من قراءة السورة، فالإمام عليه السلام قال إنه يجوز له ترك السورة. فمثل هذه الصيحة التي عمدة الدليل على وجوب السورة قاصرة الدلالة على الوجود عند ذيق الباب وعدم التمكن من الإسلام بالسورة. وأما بقية الروايات واجهته أنه إذا غلط في سورة يرجع إلى قل هو الله أحد، فمعلوم أنه وظيفة المتمكن يرجع إلى قل هو الله أحد ويتم صلاته. أو الذي كان في بعض المنازل، سأل الإمام عليه السلام أنه في بعض المنازل الأعراب إذا نزل يصلي بفاتحة الكتاب بغير سورة، وإذا صلى في المهنين يصلي مع سورة. ذكرنا أن صاحب الوسائل قدس الله نفسه استدل بهذه الرواية على الوجوب وتقدم الكلام فيه. لو فرضنا أنها دالة على الوجوب مختص بالمتمكن من قراءة السورة وهو على المهمل، وهل تلا بقدرة الروايات واضحة: لا تقرأ في الصلاة بأكثر من سورة ولا بأقل. كل ذلك خطاب إلى المتمكن، المتمكن لا يزيد ولا ينقص. فليس هنا في الروايات إطلاق يتمسك به للوجوب حتى في ذلك الوقت، إذن أحد الدليلين له إطلاق والدليل الآخر ليس له إطلاق، فيتقدم هذا الدليل ومهلا فيجب التحفظ على الوقت، وبذلك يظهر أن السقوط عزيمة. لا يجوز له أن يأتي بالسورة لا بعنوان الجزئية وهو واضح كما في السابق، ولا بغير عنوان الجزئية بعنوان قراءة القرآن مثلا، فإنه مثبت للوقت ولا يجوز له تفريط الوقت اختيارا، فلا بد له من ترك السورة وإتمام الصلاة بغير سورة. هذا إذا فرضنا أن الوقت
لا يسهم مجموع السلاة تمام السلاة مع سورتين، لما إذا فرزنا أن الوقت زيط ولا يتمكن من إدراك ركعة مع سورة أيضا هي هنا أيضا بالوجوب لو يجمع عليه أن يأتي بالسلاتين بغير سورة بدون سورتين وتمسكوا في ذلك بما ذكرناه الآن من أنه لا إطلاق للدليل بدون السورة، فإذا لم يكن إطلاق للدليل بدون السورة فيجب عليه الإسلام بالصلاة بغير سورة، هذا صحيح. لا إطلاق للدليل بدون السورة صحيح إلا أنه لا إطلاق للدليل بدون الإسلام في الوقت أيضا. المفروض أن المشلفان لا يتمكن من الاتيان بالصلاة في الوقت لو كنا نحن وتلك الأدلة لالتزمنا بالشقوق، إنما قلنا بالوجوب لقوله عليه السلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، لهذه الرواية نتمكن لا بأدلة الوقت. وإذا احتملنا أن تكون السورة واجبة حتى في هذه الحالة، إذن كيف يمكننا إثبات إدراك ركعة من الوقت؟ لم ندرك ركعة من الوقت إذا كانت السورة واجبة في الصلاة، فالمكلف لا يتمكن من إدراك ركعة من الصلاة. الشبهة شبهة في الصدق والانطباق، واحتمال جزئية السورة موجود بالوجدان، نحتمل أن تكون السورة جزءا ولا تجب الصلاة فعلا ويكون القضاء واجبا، هذا الاحتمال موجود. فكما أن الدليل على وجود السورة قاصر وغير شامل لهذه السورة، دليل وجود الإتيان بالصلاة الناقص يعني بالرفعة الواحدة في الصلاة والاشتفاء بركعة واحدة في الوقت أيضا قاصر، لأنه لا يثبت الصغرى لأنها إذا مدرك للركعة واحدة في الوقت. ومقتضى العلم الإجمالي الجمع بين الإتيان بركعة ناقصة والإتمام بعد خروج الوقت والقضاء خارج الوقت، لأنه لا نحتمل سقوط الصلاة على الإطلاق لا في الوقت ولا في خارج الوقت. مقتضى الاحتياط والجمع كما اختاره واحتمله بعد بعضهم البحث والهمداني قدس الله نفسه يحتمل هذا أن يكون الجمع واجبا، ولكنه مع ذلك الظاهر وجوب الإتيان بالركعة الناقصة وذلك بزميمة أمور، أحدها أن السورة ليست مقدمة للصلاة حتى إذا كانت جزءا. إمام الصلاة كما ذكرنا بالسهول والرشوع والسجود، الصلاة ثلاثة أسلاك السهول والرشوع والسجود، وليست السورة من مقدمات الصلاة حتى في مثل فاتحة الكتاب ورد لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو كل صلاة ليس فيها فاتحة الكتاب فهي خلاد، ولم يرد شيء في السورة كذلك فاصلا أنه واجب وعتبر في الصلاة. هذا أحد الأمور. الأمر الثاني أن استفدنا من الخارج من صحيحة الزرارة أن الصلاة لا تسقط بها، وليس شيء من حالات المكلف موجبا لسقوط الصلاة، فالأمر بالصلاة موجود بمقتضى ذلك الدليل. وإذا زممنا إلى الأمرين من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، ينتج أنه يجب عليه الإتيان بالصلاة لأنه مدرك، فإن صدق الصلاة لا يتلقف على السورة جزما باعتبار أن السورة غير مقدمة، الذي يأتي به هو الصلاة ولو فرضنا أنه فاقد للسورة. وفرضنا أن الدليل من أدرك نزل الركعة الواحدة منزلة تمام الركعات، إذا أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، فرض كأنه أن جميع الصلاة تقع في الوقت.
دلیل من ادرك ما اثبت هاجام و الثلاث لا تسجد به حال ایزن دل سیاد دلتنا الا ان تکیف غیر ثابتین. اذا جمعنا بین هذه الامور يستفاد منها انه يجب الاسیاد بله بالصلاه ولو بغیر صورتی و الاسیان به بقیت رکعات خارج الوقت. و مع ذلك القضاء لا اشکال فی انه احبت یأتی به هذه الصلاه و یقضی بعد ذلك.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زهد الفقهاء قدس الله أكثرهم إلى لزوم تقديم الحمد على سورة الصلاة لأنه يجب الترتيب بين الأمرين فلو قالت عمدا بطلت صلاته. استدلوا على وجود الترتيب بين الأمرين باستقرار سيرة المسلمين للأئمة الطاهرين والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله على ذلك، فإنه لم يرى ولم ينقل عن أحد منهم سلام الله عليهم أن يقدم السورة على الحمد، فيستكشف من ذلك وجود الترتيب. لكن المناقشة في ذلك ظاهرة، فإن الفعل يعني الالتزام بالفعل لا يدل على وجوب هذا الفعل، بل يكون هذا مستحبا ولم يصدر غير المستحبين منهم سلام الله عليهم. ومن ذلك يظهر الحال في السيرة الجارية بين المسلمين، السيرة لا تدل على الوجوب وأن غير هذا غير جائز والترتيب لازم، لا يستفاد هذا من السيرة. وغاية ما يستفاد من السيرة جواز ذلك بل استحباب ذلك، أنه أمر مرغوب فيه. ولذا التزم الأئمة سلام الله عليهم وغيرهم بذلك. وأما الوجوب فلا يستفاد من السيرة جزما، وقد يستدل على ذلك يعني وجوب الحمد يستدل على ذلك بصحيحة محمد بن مسلم كما أنصاه بالمسند قدس الله نفسه. استدل بهذه الصحيحة صحيحة محمد بن مسلم ذلك. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد الفضالي عن العلاء عن محمد بن مسلم عن علي جعفر عليه السلام قال سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته، قال عليه السلام لا صلاة له إلا أن يبدأ بها في جهر أو إخفاء. كان القتلة التي كانت عند صاحب المستند قدس الله نفسه قالت هكذا، ولكن نسخة صاحب الهدائق ونسخة الرسائل إلا أن يبدأ بها في جهر أو إخفاء لا أن يبدأ بها. فلا يمكن الاستدلال بهذه الرواية ولا أقل من جهة اختلاف النسخة إن لم نسمعن بأن نسخة صاحب المستند كانت مغلوطة، ولو فرجنا أن هذا لم يثبت إلا أن صحة تلك النسخة أيضا غير ثابتة،
فلا يمكن الاستدلال بهذه الصحيحة، بل أولى أن يستدل على ذلك بصحيحة همات. بل يظهر من كلام صاحب الجواهر أيضا أن النسخة الموجودة عنده أيضا كان مثل نسخة صاحب المسلم إلا أن يبدأ بها، فإنه قدس الله نفسه عبر بأخبار البدعة للفاتحة. الروايات الدالة على وجود البدعة للفاتحة، وليس عندنا روايات تدل على ذلك إلا روايتين كما نبين، فكأن هذه النسخة أيضا كان إلا أن يبدأ بها، ولذا عبر بالروايات وبالأخبار. لا فالرواية لا تجيب على إثنتين كما نبين إن شاء الله. فالأولى أن نستدل على ذلك بصحيحة عمات، فإن الإمام عليه السلام في مقام التعليل قد أتى بالفاتحة قبل السورة، وذكر في آخره أنه هكذا صلي، فأمر بالإتيان بالصلاة بمثل ما أتى به كلام الله عليه، وهو قدم الحمد على السورة فاستكشف من ذلك وجوبه. هذه إحدى السيئات، يعني سيئات تدل على ذلك. وأما الدالة على وجوب البدعة فهي روايتان، إحداهما مرسقة السماعة رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن السماعة قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فيمسى فاتحة الكتاب، قال عليه السلام: هل يقرأها ما دام لم يركع؟ فإنه لا قراءة حتى يبدأ بها في جهر الأوصال. فهذه الموثقة واضحة الدلالة على أن القراءة لا تتحقق إلا بالبدعة بفاتحة الكتاب، وإلا فهو لم يقرأ في صلاته، ولا صلاة إلا بقراءة إلا بفاتحة الكتاب. هذه الموثقة واضحة الدلالة. وهنا رواية أخرى رواها بل الصدوق قدس الله نفسه بإسناده إلى الفضل بن فوزان في تلك الرواية أيضا سرها بلزوم البدعة بقراءة الهم، إلا أن طريق الصدوق ضعيف، فالعمدة ما ذكرناه من سيئة همات ومن رسقة السماعة في وجوب البدعة بالهم وعدم جواز تقديم السورة على الهم. هذا بالنسبة إلى أصل الوجوب. فلو فرضنا أنه قدم السورة على الهم، صارة تكون التقديم عمديا وأخرى يكون سهريا. فإذا فرضنا أن التقديم تقديم عمدي، قد يفرض أن الآتي بالسورة قد أتى بها قبل السورة بقصد جزئيتها للصلاة، أتى بها بعنوان أنه جزء في الصلاة. إذا كان بهذا القصد وكان متأملا في ذلك فقد زاد في صلاته، وما دل على بطلان الصلاة للزيادة العمدية يدل على بطلان هذه الصلاة. إلى فرق بين أن يأتي بالسورة بعد ذلك أي بعد قراءة الهم وأن لا يأتي بذلك. على أي حال هذا فعل قد أتي به بعنوان الصلاة وأنه جزء من الصلاة وليس بجزء من الصلاة، فالصلاة باطلة. إلى فرق بين القول بوجوب السورة والقول باستحبابها، حتى أنه لو فنت في الصلاة بعنوان أنه جزء من الصلاة يبطل صلاته، لأن كان القنوط أمرا مستحبا. الجزئية متقدمة بالإتيان بشيء غير أجزاء الصلاة وبقصد أنه جزء من الصلاة، وهذا متحقق. قلنا بوجوب السورة أم لم نقل بوجوب السورة؟ أتى بأمر غير واجب قاصدا به جزئيته للصلاة وقاصدا به وجوبه، ولو هو ليس بواجب في نفسه. أو قلنا بوجوب السورة قد أتى به في غير محله عمدا وبقصد جزئيته للصورة، كما لو تجسدت الركعة الأولى مثلا قاصدا به جزئيته للصلاة بطل صلاته. بلا فرق بين أن يأتي بالتجسد بعد ذلك في محله وأن لا يأتي به، فالزيادة متحققة من الأول. ولا يتوقف صدق الزيادة على الإتيان به ثانيا كما ذكره الماتن قدس الله نفسه وغيره قالوا إنه إن أتى به ثانيا فقد زاد في صلاته وإن لم يأتي فقد نقص في صلاته لأجل الشرطي لا حاجة إلى ذلك أتى به أم لم يأتي آزان زائد سواء أتى به فيما بعد أو لم يأتي من الأول وقع زائدا يعني أتى بشيء ليس بجزء من الصلاة أتى بعنوان أنه جزء من الصلاة وهذا محقق لعنوان الزيادة فتبطل الصلاة به ولو لم يتم ما ذكرنا فرزا لا مانع من الحكم بصحة هذه الصلاة يعني لو لم تكن الزيادة متحققة من الأول نحكم بصحة هذه الصلاة فإن الإتيان بالوجود الثاني لم كان محققا لعنوان الزيادة في الوجود الأول يعني لو سلمنا هذا أن الزيادة متقدمة بالإتيان به ثانيا بالإتيان به أولا قبل الإتيان به ثانيا لا تتحقق الزيادة لو سلمنا هذا ولم يتم ما ذكرنا لا موجب لبطلان الصلاة بهذه الزيادة فإن المستفاد من دليل الإتصال إحداث الزائد في الصلاة لا إحداث الزيادة في الصلاة وكم فرق بين الأمرين من زاد في صلاته أي أوجد أمرا زائدا لا أنه أوجد وصف الزيادة فيما تقدم هذا لم يجد في صلاته إنما أصاب أمل أوجد هذا أن يكون المتقدم زائدا أي دليل على بطلان ذلك الذي استفاد من الدليل إحداث الزائد لا إحداث وصف الزيادة إحداث وصف الزيادة لم يدل دليل على بطلانه ولذلك لو فرضنا أن القارئ حين قراءته في أثناء الكلمة لم يتم الكلمة عمدا في مثل إياك نعبد وإياك نستعين مثلا قال إياك وقفه لكن من الأول كان قاصدا لإياك نعبد يعني كان قاصدا لقراءة القرآن إلا أنه بدل في أثناء الكلمة الواحدة ولم يتمها فطبعا يكون ما تقدم زائدا لاعتبار الوصف بين حروف كلمة واحدة فإذا انفصلت الحروف لا يسقط عليه الكلمة في كلمة واحدة كما تقدم يقع زائدا ولا بد من إعادة الكلمة بعد ذلك لا نحكم ببطلان الصلاة في مثل ذلك حتى لو كان عن أمرين لغرض من الأغراض وأمر من الأمور لم يتم الكلمة فوقع يعني فكشف ما وقع لأنه زيادة في الصلاة فليكن لا دليل على إبطال الصلاة بإحداث وصف الزيادة فيما وقع بل الدليل على بطلان الصلاة بإحداث الزائد وهذا غير متأثر في المقام فلو كان الأمر كما ذكروا من أن الإتيان بالصورة ثانيا يحقق عنوان الزيادة بالوجود الأول لو صح هذا لم يكن وجه لبطلان الصلاة فالصحيح ما ذكرنا من أن الصلاة باطلة لصدق الزيادة من أول الأمر فإن الزيادة فتحقق بالإتيان بشيء بقصد أن يكون جزءا من الصلاة وهو ليس بجزء من الصلاة كلا الأمر المتحقق في المقام فالصورة المأتي بها قبل الهم تبع زائدة وتبطل الصلاة من جهة الزيادة العمدية هذا فيما إذا أتى بها بعنوان الجزئية للصلاة ولو فرضنا أنه لم يأتي بها بعنوان الجزئية كما إذا بنى على أن الصورة مستحبة وأتى بالصورة قبل الهم بما أنها وظيفة شرعية كما إذا كانت في الرجعة الأولى لا بقصد الجزئية يدري أن القنوط ليس بجزء من الصلاة إلا أنه بعنوان الوظيفة الشرعية يأتي بذلك ف فهو تشريع محرمون وإن لم يكن زيادة لعدم قصد الجزية فهل التشريع المحرم يعني الحرام المحرم هل يوجب بطلان الصلاة أو لا يوجب بطلان الصلاة فيه كلام تقدم سابقا وقلنا إنه لا موجب للبطلان فإن هذا وإن لم يكن مأمورا به وما دل على أن القرآن أو الدعاء ذكر الله مطلقا من الصلاة لا يشمل الذكر المحرم والقرآن المحرم وإن كان كذلك إلا أن دليل المبتلى أيضا مبتلية أيضا لا يشمل المقام فإن الدليل المبتلية منحصر بكونه من كلام الآدميين وهذا ليس من كلام الآدميين جزما بل هو قرآن غايته أنه محرم فقراءة القرآن مثلا في بعض الأحوال التي هي محرمة كقراءة سورة العزائم مثلا بالنسبة إلى الجنوب أو بالنسبة إلى الحائض ولو فرضنا أنها محرمة إلا أنها بالحرمة لا تخرج عن القرآنية إلى كلام الآدميين والمفتل للصلاة إنما هو كلام الآدميين وهذا العنوان لا يسوق فلا موجب للبطلان غايته أنه ارتكب أمرا محرما بإتيانه بهذا العمل بما هو وظيفة شرعية والمفروض أنها ليست بوظيفة شرعية وهو متعمد في ذلك فهو من التشريع المحرم وإذا فرضنا أنه أتى بالسورة قبل الهم لا بالعنوان الأول أي بعنوان الجزية ولا بالعنوان الثاني أي من جهة الوظيفة الشرعية يعلم أن السورة المأمور بها واجبة كانت أم مستحبة إنما هي بعد قراءة الهم ولكن مع ذلك يأتي بسورة قبل الهم بعنوان قراءة القرآن فقط لا بعنوان الوظيفة ولا بعنوان الجزية لا نعرف وجها للبطلان حينئذ ولم يرتكب هذا محرما عيدا المفروض انه لم يشرع لا تشريعا ولم ياتي بها بعنوان الجزيه فلا نحكم لا بالبطلان ولا بالحرمه لا اذا بنينا على ان القران بين السورتين مبطل للصلاة وأممنا القران بما إذا انفصل أحدهما عن الآخر يعني إحدى السورتين عن السورة الأخرى بمثل فاتحة الكتاب ولم نقل بأن المراد من القران اقترانهما خارجا لا مطلق وجودهما في ركعة واحدة كما يؤيد هذا صحيحة منصور بن هازم قال عليه السلام لا تقرأ في المكتوبة بأكثر من سورة ولا بأقل من سورة أو بعبارة أخرى يعني هذا المعنى ومطلق هذا أن تكون السورتان إحداهما منظمة إلى الأخرى أو يكون بينهما فاصل إذا بنينا على أن القرآن مبطل والقرآن يشمل المقام أيضا حتى فيما إذا كان المعادة عين الأول يعني إذا كان المقدم سورة التوحيد مثلا بعد الفاتحة إذا يقرأ سورة التوحيد إذا قلنا بذلك نحكم ببطلان الصلاة للنهي عن القرآن في الروايات ولكن الثاني أن القرآن ليس بمسلم غايته أنه مكروه فإن لكل ركعة سورة على ما في الروايات وأما الإتيان بأزيد من سورة واحدة من نوع واحد أو من نوعين متصلان أو منفصلان كل ذلك لا مانع منه وإنما هو أمر مرجو والأولى الاقتصار يعني أداء كل سورة حقها وأن يقرأ سورة واحدة في كل ركعة فإذا لا موجب للبطلان كما لا موجب للهرمة لا بأس بذلك لو قدم السورة لكن لا بعنوان الجزئية ولا بعنوان الوظيفة الصلاتية بل اتى بما انها قرآن كما اذا قرأ سورة في الركوع مثلا او في السجود لا مانع من ذلك الا انه مردوه بناء على شمول القرآن لمثل ذلك. اذا فرضنا انه قد نمى السورة على الهمد سهلا لا امدر قد يفرض ان التذكر يكون في اثناء السورة وقد يفرض انه يكون بعد السورة وقد يفرض انه بعد قراءة الهم او في اثناء قراءة الهم. اذا فرضنا ان التذكر كان اثناء السورة فتذكر انه لم يقرأ الهم لا ينبغي الشك في لزوم رفع اليد عن هذه السورة والإسلام بما هو وظيفته أن يأتي بفاتحة الكتاب ويأتي بالسورة بعد ذلك بناء على وجودها وما أتى به من الزيادة بما أنها سهلية لا تزل بالصلاة حتى إذا كان بقصد الجزئية المفروض أنه صاحب وصدرت هذه الزيادة عن التهويل لا عن عمجه بنا بأثر الزيادة التهويلية هذا واضح. وإذا كان تذكره بعد الفراغ من السورة وقبل الإتيان بالهم مقتضى القاعدة أن يأتي بالهمد وبعد ذلك يأتي بسورة وذلك من جهة إطلاق الدليل يعني الاشتزاء بهذه السورة التهويلية يحتاج إلى دليل وليس عندنا دليل على الاشتزاء فالقاعدة تقتضي وجوب الإتيان بالهمد وبالسورة بعدها كأن ما وقعت الخارجي لم يقع فإنه سهلي وفي حكم الأذان. لكن قد يقال إنه يستفاد من رواية علي بن جعفر جواز الإتيان بالفاتحة فقط ولا حاجة إلى هذه السورة كأن الترفيه شرط ذكري فإذا قدم السورة على الهم وإن فاته الترتيب إلا أن الفوت بما أنه مستند إلى السهوي لا إلى الأمر لا بأس به بعدم الترتيب بالإخلال بالترتيب من هذه الجهة حيث إنه وقع سهوا ولا بأس بذلك. قد يقال إنه يستفاد من رواية عن ابن جعفر. عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة ذكر أنه قال أتى بالسورة قبل الهم قال عليه السلام يمزي في صلاته قال كما بشان السلام ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل. استفاد من هذه الرواية أنها تدل على جواز الاستزاء بالسورة المأتية بها قبل الهم وأنه لا يلزم عليه إلا قراءة فاتحة الكتاب بعد ذلك. أجاب عن هذا صاحب الوسائل قدس الله نفسه بتقييد هذه الرواية بأن يكون التذكر بعد الركوع يعني تذكر نسي فقدم السورة على الهم وتذكر ذلك بعد الركوع قال نحمله على ذلك فإن لا بأس يمضي في صلاته ويستقبل فاتحة الكتاب فيما يستقبل يقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل من الركعات التي بعد هذه الركعة. معلوم أن هذا بعيد الغاية بل مناف لما يقرب من صريح الرواية فإنه فرض في الرواية أنه ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة بعد لم يقرأ فاتحة الكتاب. سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب
ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة فقرأ السورة قبل الفاتحة وذكرها بعد السورة. كيف يمكن حمل هذا أنا ما بعد الركوع؟ فهذا الحمل بعيد. أجاب صاحب الجماهير قد نفى الله نفسه عن هذه الرواية كأن قوله عليه السلام يمزي في صلاته ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل، يعني في الركعات المستقبلة، أنه إذا نسي في هذه الركعة وأتى بالسورة قبل فاتحة الكتاب يقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل أي في الركعات الآتية. وحيث إن ظاهر الرواية مقطوع البطلان، يعني لا يجب الإتيان بفاتحة الكتاب في الركعات الآتية، فالرواية مقطوعة. ولا وجه للعمل بالمعدل من الرواية، ظاهره متروك فالرواية متروحة تطلع الرواية. هذا إذن از ظاهر لا يمكن المساعدة عليه، فإن المكروه أن التذكر إنما هو بعد السورة، والمجال لقراءة الفاتحة موجود. كيف يمكن أن يهمل قومه عليه السلام يقرأ بفاتحة الكتاب؟ بل يقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل، يعني في الركعات الآتية بعد لم يبلغ من هذه الركعة. فالظاهر أن قوله عليه السلام يقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل، يعني بعد ذلك، إذا فاتته قراءة الفاتحة قبل السورة فليقرأ فاتحة الكتاب بعد السورة فيما يستقبل، يعني فيما بعد. فدلالة الرواية على وجوب قراءة فاتحة الكتاب في هذه الركعة التي هو فيها وبعد لم يركع وذكر بعد السورة الدلالة ظاهرة. وقد يجاب أن المراد أنه يأتي بفاتحة الكتاب وما بعدها مما هو واجب في الصلاة، يأتي يقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل، فيأتي بوظيفته، يعني بحيث كانت وظيفته الإتيان بفاتحة الكتاب وسورة بعدها، يعني يأتي بفاتحة الكتاب وسورة بعدها. هذا أيضا بعيد غاية، فإن الواجب في الركعة أمران، أحدهما فاتحة الكتاب والآخر السورة، ويجب الترتيب بين الأمرين. يسأل الإمام عليه السلام أن الترتيب فاته سهوا، قدم السورة على الهام، كقوله عليه السلام يقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل، يعني يقرأه بعد السورة. وظاهر الرواية جواز الاكتفاء بذلك، يعني الترتيب شرط ذكري، وإذا كانت السورة مقدمة على فاتحة الكتاب سهوا لا زير في هذا التقييم، ويحكم بصحة الصلاة ولا حاجة إلى قراءة السورة. الظاهر أن دلالة الرواية قابلة للمناقشة، ولكن الذي يسهل الخط أن السند ضعيف، فإن عبد الله بن الحسن على ما تقدم غير مرتين لم يوثق، فالرواية لا يمكن الاعتماد عليها لزعف في سندها، والقاعدة تقتضي وجوب الإتيان بفاتحة الكتاب وسورة بعد فاتحة الكتاب بمقتضى القاعدة. هذه السورة التي أتى بها قبل فاتحة الكتاب وجودها كالأدم. يبقى الكلام في السورة الثالثة أن يكون التقديم سهلا وذكرها قبل الركوع وبعد الفراغ من فاتحة الكتاب، يعني بعد أن أتى بسورة الهمز وسورة الهمز التبد أن سورة الهمز بقى بعد السورة لا قبلها. ما هو وظيفته؟ يبقى الكلام في إن شاء الله.
ساعت ایک کو دے رہے ہیں ساعت بندے دوست ایک کلان روز آگے آنکھ ایک دوست ہمارے دوست ہیں
بسم الله الرحمن الرحيم كان كلامنا فيما إذا قدم السورة على الحمد نسيانا وغير متعمد في ذلك. قلنا قد يكون التذكر أثناء السورة وقد يكون بعد الفراغ من السورة وقد يكون بعد الفراغ من الحمد أو في أثناء الحمد. أما السورتان الأولتان فقد تقدم الكلام فيهما وقلنا إنه يجب عليه قراءة الحمد ويقرأ سورة بعد ذلك على ما تقدم. فأما إذا فرضنا أن التذكر كان بعد الفراغ من الحمد أو كان في أثناء الحمد بالنسبة إلى السورة الأمر كما تقدم، يعني دليل وجود السورة بناء على وجودها وأن يكون بعد الحمد بعد قراءة الحمد وهو متمكن من ذلك، هذا الدليل يقتضي وجوب قراءة السورة بعد الفراغ من الهم لبقاء المحل لإمكان الإتيان به. وهل يجب قراءة الحمد ثانيا أو أنه يكتفي بما قرأ وبما أتى به من الهم نسب إلى جماعة إلى ظاهر عبارة جماعة أنه يعيد القراءة، يعني يعيد القراءة بتمامها الحمد والسورة. فلو فرضنا أنه قرأ السورة وقرأ الحمد بعدها لا يكتفي بهذه القراءة، بل لا بد له من الإتيان بالحمد بسورة الحمد والإتيان بسورة أخرى غير الحمد بعد ذلك. قد يبين هذه الفترة بلزوم إعادة الفاتحة لأنه كما يعتبر في السورة أن تكون بعد الهم كذلك يعتبر في الهم أن لا تكون بعد السورة بل تكون مقدمة على السورة. فالحمد الواقع بعد السورة حمد غير مأمور به، هذه السورة لم يمر بها. المأمور به إنما هي قراءة الحمد يبدأ بها، يبدأ بالحمد على ما تقدم في الرواية في مرتبة السماعة يبدأ بها، لا قراءة ولا صلاة إلا أن يبدأ بها. فالحمد الذي لم يبدأ به وأتي به بعد قراءة السورة هذا الحمد غير مطابق للمأمور به ولا ينطبق عليه إنبال المأمور به، فيجب عليه إعادة الحمد لإعادة السورة بعدها. قد يقال كذلك، ولكن هذا الكلام لا أساس له أطلاق، فإن الترتيب لن كان معتبرا بين أجزاء الصلاة لا بد أن تكون سورة الحمد مقدمة على قراءة سورة أخرى وتكون سورة أخرى مؤخرة عن. فالحمد بعد السورة لا يكون مأمورا بها، وإنما المأمور به والسورة الحمد الذي تكون قبل السورة، إلا أنه أي سورة، طبيعي السورة أو السورة المأخوذة جزءا من الصلاة. يعني الترتيب إنما استفدناه من الروايات المبينة لأجزاء الصلاة كصحيحة حماد وغير صحيحة حماد. شبر سلام الله عليه وبعد ذلك قرأ الحمد وبعد ذلك قرأ السورة إلى آخر الحديث رواية في آخره قال سلام الله عليه هكذا صلي. فأجزاء الصلاة كما أن الجزء الأول لا بد أن يتقدم على الجزء الثاني، الجزء الثاني لا بد أن يتأخر، هذا مأخوذ لا شك فيه، إلا أن التقدم إنما اعتبر بالنسبة إلى ما هو جزء من الصلاة، لا الى امر اخر مشابه لما هو جزء للصلاة. قد فرضنا ان سورة المأسی بها نسیانا قبل فاتحة الكتاب ليست هذه السورة بجزء من الصلاة، وانما اتي بها اشتباها زيادة سهلية. فالهمز انما وقع متأخرا عن الزيادة السهلية، لا انها وقعت متأخرة عن السورة المأمور بها، فيقال ان الهمز يعتبر فيها ان لا تتأخر عن السورة بل تتقدم على السورة. اين هنا تأخر؟ اذا قرأ الحمد ثم قرأ بعدها سورة جزء الصلاة هي السورة التي أتي بها بعد الهام، لا السورة التي أتي بها قبل الهام. هذه السورة مشابهة للجزء، لا أنها جزء من الصلاة، بل هي زيادة في الصلاة. ولكن الصلاة لا تبطل لأن الزيادة زيادة سهلية. فهذه السورة يعني سورة الهام هي التي بدع لها الصلاة ورقعت في محلها، وإنما السورة زيادة. فإذا أتى بسورة بعد ذلك فقد أتى بالمأمور به. ولا نعرف وجها للإتيان بالحمد ثانيا، بل الحمد وقع في محلها. غاية الأمر أن الجزء الآخر تأخر، وهذا يتصور في غير المقام أيضا. لو فرضنا أنه في التشهد سهلا قدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله على الشهادتين، بعد ذلك لا يجب عليه إعادة الشهادتين، وإنما يأتي بالصلوات بعد ذلك. أينا لما ذكرنا، فإن الشهادتين يعتبر فيهما أن تتقدم على الصلوات المأمور بها في الصلاة، لا كل صلوات ولو لم يكن جزءا من الصلاة. تأخره عن ذلك لا محذور به، بل لا بطل لأن لا يتأخر أما أخذ في الصلاة جزءا، بل مفروض أنه لم يتأخر عن بل تقدم وبعد ذلك أتى بالصلوات. هذا هو السعيد المقام، فلا حاجة إلى إعادة القراءة بعد ذلك، لإنما يعيد السورة فقط. فلو فرضنا أننا شككنا فرضا أنه هل يعتبر في الهم أن لا يتقدم عليها أي سورة ولو لم تكن تلك السورة جزءا من الصلاة؟ إذا شككنا في ذلك فالمتبع على الإطلاقات الدالة على أنه يبدأ بالهم بالصلاة، سواء تقدمها سورة أو ذكر آخر، دعاء قراءة قرآن أولى، ولو لم يكن إطلاق فالأصل هو البراءة. ولو التزمنا بلزوم أن لا يتأخر الهم عن السورة قلنا إن هذا لازم لابد من الحكم ببطلان الصلاة، فإنه كل ما أتى بالهمد ولو أعادها ثانيا أيضا تقدمها سورة. لا يتمكن هذا المكلف من الاتيان بسورة الحمد غير مسبوقة بسورة أخرى، لا محالة سورة الأخرى تقدمها، ومع تقدمها لا يمكن الاقتداء بالحمد بالنسبة إلى طبيعي السورة. فكيف كان فهذا الكلام يعني لزوم عادة الحمد ساقط جدا، بل يكتفي بما أتى به من سورة الحمد بتمامها أو ببعضها، فإذا أتى بالبعض يسمها ثم بعد ذلك يأتي بسورة أخرى لصحة صلاته. الفرق الثاني الذي ذكره الماتن قدس الله نفسه أن القراءة ليست بركن للصلاة. مقتضى بعض الروايات المتقدمة، تقدم الكلام في هذا في الجملة، مقتضى بعض الروايات المتقدمة أن القراءة ركن في الصلاة، يعني ظاهر هذه الروايات. ابنة من الروايات قال سلام الله عليه فإنه لا صلاة في سرية محمد المسلم حتى يقرأها، يعني أصلا يقرأ سورة الفاتحة في صلاته، فلا صلاة بدون فاتحة الكتاب. وكذلك في مبسطة السماعة قال لا صلاة حتى يبدأ بها، بل في جهل أو إخفاء. وغير ذلك من الروايات، مقتضى هذه الروايات لها سبيل ظهورها أن القراءة ركن ويحكم ببطلان الصلاة إذا كانت فاقدة للقراءة، إلا أن بإزاء هذه الروايات عدة من الروايات الأخرى شارحة ودلت على أن نفي الصلاة عند عدم الإتيان بالقراءة في الصلاة مختص بما إذا كان الإنسان متعمدا في ترك القراءة. في فرض التعمد لا صلاة له، وأما إذا لم يكن متعمدا وكان عدم الإتيان بالقراءة مستندا إلى سهو فلا بأس من ذلك. وقد دلت على ذلك عدة من الروايات المعتبرة، منها صحيحة الزهارة قال عليه السلام عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الوقت والطهور والقبلة والركوع والسجود. بعد ذلك قال سلام الله عليه: القراءة سنة والتشهد سنة. بل فدلت هذه الصيحة أن الذي يتجب إعادة الصلاة بتخلفه ما كان من فرائض الله سبحانه: الركوع والسجود والوقت والقبلة والتهور. أما غير ذلك فهو سنة ولا تعاد الصلاة بالسنة. ودلت على ذلك أيضا عدة من الروايات غير لا تعاد، كصحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عمن ترك قراءة القرآن ما حاله؟ قال عليه السلام: إن كان متعمدا فلا صلاة له، وإن كان نسيا فلا بأس به. وأيضا روى محمد بن علي بن الحسين في إسناده عن زرادان أهل الإمام علي عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود والقراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا عاد الصلاة، فمن نسي فلا شيء عليه. وغير ذلك من الروايات. الروايات بالمقام متعددة. إذا نسيان القراءة في الصلاة لا يكون موجبا لإعادة الصلاة، وليس هذا من الرد، وإنما المضر بالصلاة تركه متعمدا. فلو فرضنا أنه نسي حتى دخلت الركوع فتذكر أنه لم يأتي لا بفاتحة الكتاب ولا بالسورة يحكم بصحة صلاته، وهل يجب عليه سجدة السهو أو لا يجب عليه؟ وعلى تقدير الوضوء فهل يجب عليه سجدة السهو مشددا لترك قراءة الفاتحة مرة وترك السورة مرة ثانية كما قاله الماتن قدس الله نفسه، أو لا يجب عليه سجدة السهو أصلا؟ وعلى تقدير الوجوب يكتفى بسجدة وبسجدتين مرة واحدة ولا حاجة إلى التكرار. الكلام في ذلك يجوز في بحث الخلل، ونذكر هناك إن شاء الله أن الأزهر عدم وجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة، وهذا لم يثبت، وإنما تجب سجدة السهو في موارد خاصة، وليس هذا المورد ترك القراءة من تلك الموارد. وعلى تقدير الالتزام بذلك لكل زيادة ونقيصة، الظاهر أن الزيادة في المقام زيادة واحدة في مفروض القراءة، وإلا لتعددت سجدة السهو بتعدد الآيات. أيضا العبرة بوحدة السهو وبتكرره سهى سهوا واحدا، فنقص في صلاته الحمد والسورة معا، فليس هنا إلا سهو واحد، فيجب سجدة السهو مرة واحدة. فأصل وجوب سجدة السهو في المقام لا دليل عليه. وعلى تقدير الالتزام لوجوب سجدة السهو، فإنما يجب سجدة السهو مرة واحدة ولا يجب سجدة السهو متكررة. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لو نسي الركوع والسجود
نسي القراءة والسورة فذكرهما عند اشتغاله بالقنوت وهو مستهبل. وجب عليه أن يرجع فيتدارك. الحكم في ذلك أيضا واضح، يعني لزوم التدارك في المقام واضح، لذلك لعدم ثبات المحل. غايته أن القنوت يقع زائدا، محل الحمد والسورة قبل الركوع، والمفروض أنه لم يركع، فالأمر باقي من الأمر بفاتحة الاجتناب والسورة لا دليل على سقوط الأمر. والإطلاقات أنه لا بد في كل ركعتين من قراءة الفاتحة أو من السورة أيضا على ما مر ما تقدم الكلام فيه، مقتضى تلك الإطلاقات وجوب الإتيان بفاتحة الكتاب وبالسورة معا، فمتى ما لم يركع لا بد من التدارك الإطلاق الجليل. وإذا ركع فات المحل، لأنه إذا أراد أن يتدارك يلزم زيادة الركن وهي مقتضى للصلاة، فيدخل تحت قوله عليه السلام لا تعد الصلاة إلا من خمس. وفي المقام بما أن الإعادة لو إعادة مستند إلى فرس القراءة، الحديث يرفعه ويدفعه فلا حاجة إلى التدارك. فأما في القنوت ليس الأمر كذلك، المحل باقي مقتضى الإطلاق لزوم الإتيان به وعدم دليل على الإجزاء. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا عدم جواز قراءة سورة يتكون مفلتة للوقت. فرجنا أن الوقت لم يبق من الوقت إلا مقدار خمس دقائق مثلا، ويريد أن يصلي صلاة الفجر فيشرع في سورة طويلة، ومن جهة الاشتغال بتلك السورة تفوته الصلاة ويقع الصلاة خارج الوقت. قالوا الفقهاء قالوا إنه يحرم عليه قراءة هذه السورة. الظاهر أنهم يريدون بحرمة ذلك الحرمة العرفية لا الحرمة الذاتية. قراءة السورة ليس بمحرم، فإن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن جده، هو مأمور بالإتيان بالصلاة في الوقت. يترك ما جاء ويشتغل بجده يقرأ سورة تفوته الصلاة، فلنفرض أنه يقرأ سورة لا لأجل الصلاة، وإنما يقرأ سورة تضرعا وتسمعا. لا يقع هذا العمل محرما شرعيا، وإنما المحرم تركه للصلاة وتفويته للصلاة في الوقت. الحرام هو لا هذا. فإذا قلنا بأن هذا حرام فالحرمة عرضية لا محالة، إسناد الشيء لا غير محالة، وإلا فالحقيقة الحرام ترك ذلك الزيت لا الاشتغال بهذا الزيت. قراءة السورة لا تكون محرمة، وإنما المحرم تفويته الوقت وهذا ملازم له. هذا على القاعدة. المستفاد من الرواية أيضا كذلك، أن الحرمة يعني المستفاد من الرواية أن الحرمة حرمة عرجية. الشيخ قد محمد بن الحسن قد يصل الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكام عن سيف بن أميرة عن أبي بكر الحزرمي والسند لا بأس به. قال أبو عبد الله عليه السلام في حديث لا تقرأ في الفجر شيئا من الحاميم، أقسام الحاميم في القرآن، لا تقرأ شيئا من الحاميم في صلاة الفجر. معلوم أنه لا خصوصية لذلك، وإنما عدم القراءة لأنه تطول به الصلاة، ووقت الفجر قليل ولو باعتبار وقت الفضيلة. بما أن الوقت لا يسع فلا تقرأ هذه السورة، كما يكتب ذلك روايته الأخرى محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن أميرة عن عامر بن عبد الله. هذا آخر عامر بن عبد الله بن جزاعة، قال له ثقة لأنه موجود في أسناد كامل الزيارات، وورد في حقه عدة روايات، جملة منها زامة وجملة منها مادهة، ذكرها الكشيخ قدس الله نفسه، إلا أن الروايات كلها زعاف.
لا يعتمد لا على المادة ولا على الزلام ما والعمدة أنه وارد بأسناد كامل الديارات سيهتم ببساطته عن سيدنا أميرا عن عامر بن عبد الله قد يعتمر عنه بعامر بن عبد الله وقد يعتمر بعامر بن جزاعة ينسب إلى جده وقد يعتمر بعامر بن عبد الله بن جزاعة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من قرأ شيئا من الحاضرين في صلاة الفجر قاته الوقت هذه الرواية صرح بأن النهي في الرواية الأولى لا تقرأ شيئا من الحاضرين في صلاة الفجر إنما هو نهي عرضي لا نهي ذاتي لإعتبار أن الوقت يفوته وهل المراد بالوقت هنا وقت الفضيلة هل المراد به وقت الإجزاء لا يهمنا ذلك على كلا التقديرين تدل الرواية على أن قراءة سورة يفوت بقراءة الوقت هذا منهي إن كان تفويت الوقت مرجوعا فهذا مرجوع وإن كان تفويت الوقت حراما فهذا حرام على جمال النهي عرضي فليس هنا نهي ذاتي عن هذه السورة عن قراءة هذه السورة ليقال بأن النهي في العبادة تدل على الفساد وفساد الجزء يستلزم فساد الكل هذا الوقت لا يكون لأن السورة ليست بمنهي عنها وإنما النهي تعلق بأمر آخر وهو تفويت الوقت والإتيان بعمل لا بل يفوت معه الصلاة في الوقت ومع أنه يجب عليه الإتيان بالصلاة في الوقت فهذا النهي نهي عرضي وهذا لا يدل على فساد العبادة يبقى الكلام في أنه لو أتى بهذا العمل أتى بصورة خليلة مستلزمة لوقوع مقدار من الصلاة خارج الوقت قد يكون هذا متعمدا في ذلك وقد لا يكون متعمدا تخيل أن الوقت باقي بعد ذلك انكشف أن الوقت لم يكن باقيا هل يهتم بالبطلان في السورة الأولى يعني قال السلام صارة في الأمر وأخرى في غير الأمر إذا فرضنا أنه ركع عن أمره فهل يهتم ببطلان الصلاة بعد الفراغ عن كونه محرما ولكن تحريما عرجيا او لا يهتم بطلان الصلاة في كلام سيكون ان شاء الله
إن عدم جواز قراءة سورة طويلة موجبة لقراءة الصلاة في الوقت ووقوع مقدار منها في خارج الوقت قلنا إن الحرمة في المقام وإن كانت ثابتة جزما وذلك للزوم الإتيان بالصلاة في الوقت مع التمثل فالتأخير بعض الأجزاء عن الوقت متعمدا غير صحيح ولكن هذه الحرمة حرمة عرضية لا حرمة ذاتية الذي هو حرام تأخير الصلاة عن الوقت والإتيان ببعض أجزائها أو بتمامها خارج الوقت التفريط في الوقت حرام وأما ما هو مزاد لذلك وهو القراءة فلا دليل على حرمة ذلك والرواية الناهية عن قراءة الحامي في الفجر أيضا محمولة على ذلك يعني نهي عرضي إما تنزيها إذا كانت هذه القراءة موجبة لتثبيت وقت الفضيلة
او تحریما اذا كان موجبا لتثبيت اصل السلام فكيف ما كان فالحرمة الشرعيه غير ثابته، يعني الحرمة الذاتيه، وانما هي حرمة عرضيه من جهة لازمه ظهر وقوع مقدار من الصلاة خارج الوقت. وبعد ذلك لو فرضنا انه قرأ السورة السعيدة متعمدا سوى ان كان باليا من الافضل على قراءة هذه السورة في الصلاة، او بدا له في الاثناء بعد قراءة الحمد بنى على ان يقرأ السورة السعيدة المثلثة للصلاة بتمامها في الوقت، فهل يهتم ببطلان الصلاة أو لا يهتم بالبطلان؟ فيه كلام نسب إلى الأصحاب كأنه جعل التسالم على البطلان أنه يهتم بالبطلان، والمسألة متسالم عليها على ما ذكره صاحب الهدايق ابن الله نفسه نسب البطلان إلى الأصحاب، ذهب الأصحاب إلى البطلان. ليس الوجه في البطلان هو تحريم هذا العمل، وأن القراءة محرمة فتكون الصلاة باطلة، وذلك لأن الحرمة ذكرنا أنها عرضية، وإلا فالقراءة غير محرمة، وتفويت الصلاة وإذا مثل إيقاع انتنار من الصلاة خارج الوقت هذا حرام، وأما لازم ذلك فليس حرام. وعلى تقدير الحرمة حتى لو سلمنا أنه حرام ذاتا تقدم الكلام في ذلك أن الحرمة لا تستلزم الفتاة. أفرض أنه قرآن محرم أو ذكر محرم في مورد آخر الذي هو مثل للصلاة سلام الآدميين والقرآن على تقدير فرده حراما صدوره حراما من المكلف لا يدخل في كلام الآدميين فلا يكون موجبا للصلاة، وعلى تقدير التنزل والقول بالبطلان غايته أن يكون هذا الجزء ماتلا، فلماذا يسري بطلان هذا الجزء إلى الصلاة؟ لو فرضنا أنه لم يقتصر على هذه السورة التي وقعت محرمة فبدا له وعدل إلى سورة أخرى وأتم صلاته في الوقت، لماذا يهتم بالبطلان؟ غايته أن هذا يقع فاسدا ولا يكون جزءا من الصلاة، وأما إدخاله للصلاة فلا موجب له. فهذا الوجه يعني الاستناد في البطلان إلى التحريم هذا لا وجه له، وقد يقال إنه إن اقتصر على هذه السورة فسدت من جهة النقيصة، وإن أتى بسورة أخرى فسدت من جهة القران، القران بين السورتين ممنوع. هذا أيضا تقدم الكلام فيه في الجملة ويأتي. أولا إن القران ليس بمثل من الصلاة مثل للصلاة، وإنما هو مكروه على ما سيأتي إن شاء الله. وعلى تقدير القول بالبطلان دليل القران لا يشمل المقام الظاهر أن المنع عن القران بين سورتين كل منهما قابل أن يقع جزءا من الصلاة، ففي المقام هذا ليس من جزء الصلاة، المفروض أنه محرم بالذات أو بالعرض، فشمول دليل القران لمثل ذلك بل مشكل. كيفما كان القران فاتر الكبرى ليس بمثل للصلاة، بل استهيه في وجه البطلان أن يتمسك بدليل بطلان الصلاة بالزيادة، من زاد في صلاته متعمدا أعاد صلاته، بعد ما فرجنا أن هذه السورة غير مأمور بها في الصلاة لأنها مثبتة للوقت، ويجب على المكلف إيقاع الصلاة في الوقت بتمام أجزائها، فتبعا يخرج هذه السورة يعني أن حيث المأمور به ولا يقع مصداقا للمأمور به لأنها مفردة للوقت. فإذا كان الحال كذلك وأتى المكلف بها بعنوان الجزئية وبعنوان أنها مأمور به بالصلاة ويأتي بالوظيفة الفعلية
الاجتماع انها جزء فهذه زيادة في الصلاة وزيادة مبتلة لا نرى قصورا في شمول دليل زيادة لمثل ذلك فيحكم حينئذ ببطلان الصلاة من جهة زيادة الأنبياء. نعم لو فرضنا أنه لم يأتي بهذه السورة بعنوان اللزومية بل أتى بها بعنوان قراءة القرآن أثناء الصلاة في مثل ذلك لا يحكم بالبطلان بمجرد شروع في السورة بل لو بدا له وعدل أن هذه السورة إلى سورة أخرى وأتم ثلاثة وبدع الثلاثة بتمامها في الوقت لا يحكم بالبطلان لا موجب للبطلان فإن الحرمة العرزية غير مانعة والقران غير مبطل مع الكلام في شموله فلا وجه للبطلان فوجه البطلان منحصر بما إذا أتي به بعنوان الجزئية ليتحقق ليكون زائدا في الصلاة وزيادة الأنبياء مبطلة وأما لو فرضنا أنها لم تقع زائدة لأنه لم يؤت بها بعنوان الجزئية بل بعنوان قراءة القرآن بقية الوجوه المذكورة من تفرينها ومن القرآن لا يتم شيء من ذلك فلذلك يحكم بصحة الصلاة إذا عدل عن هذه السورة إلى سورة أخرى وأتم ثلاثة ولا يقع هذا زائدا ثم إنه في فرض التعمد إذا كان من الأول قاصدا لأن يأتي بسورة قليلة مفرطة بعنوان الجزئية في الصلاة من الأول لم يقصد المأمور به قصد الصلاة الباطلة فالصلاة باطلة من الأول ولو فرضنا أنه بدا له ولم يأتي بسورة قليلة في محلها إذ المفروض أنه لم يقصد الأمر الواقعي والأمر المتحقق في المقام فإن هذه السورة غير مأمور بها ولا يمكن أن يكون جزءا من الصلاة وقد قصد هذا المثلث الأمر المتعلق بالمركب من هذه السورة وغيرها والمفروض أن مثل هذا الأمر غير موجود فالصلاة محكومة بالبطلان من الأول ألو بدا له وعدل إلى سورة أخرى بعد قراءة الفاتحة أيضا يحكم ببطلان صلاته فإن القصور حينئذ من ناحية الامتثال لا من ناحية الزيادة ولو فرضنا أنه من الأول لم يكن قاصدا لذلك بل قصد الإتيان بالصلاة على ما هي عليه وتبدى له وقرأ هذه السورة عنوان الجزئية يدخل من الآن لا من الأول وإلا لو لم يفعل هذا كانت الصلاة محكومة بالصحة بخلاف القسم الأول في القسم الأول لا يدور البطلان مدار الإتيان بهذه السورة بل حتى في فرض عدم الإتيان أيضا يهتم بالبطلان لعدم قصد الأمر من الأول هذا كله فيما إذا كان المكلف متعمدا في قراءة سورة مفرطة للوقت وأما إذا فرضنا أنه لم يكن متعمدا في ذلك وقع هذا من باب الاشتباه ومن باب الخطأ والغفلة تخيل واعتقد أن الوقت واسع لا يدري أن الوقت ضيق فشرع في سورة طويلة مفردة للوقت ثم بان له ذلك قد يفرض أنه يبين له ذلك فيذهب بعد الفراغ من السورة وقد يفرض أنه يستبان له الأمر أثناء السورة يظهر له أن الوقت ضيق ولا يسع لإتمام السورة إذا فرضنا أنه التفت إلى ذلك بعد الفراغ من السورة ذكر قدس الله نفسه أنه يحكم بصحة صلاته ولا يعيد السورة لا حاجة إلى سورة أخرى يتم صلاته لئن لم يدرك ركعة من الركع فيحكم بصحة هذه الصلاة ولكن هذا الكلام لا نعرف له وجها صحيحا. المفروض أن هذه الصورة لم يكن مأمورا بها في الواقع، وكان الأمر بالصلاة أمرا بالمركب من صورة غير هذه الصورة، فإن هذه الصورة محركة والأمر قد تعلق بالإتيان بمجموع أجزاء الصلاة في الغد، فهذه الصورة لم تكن داخلة في المأمور به ولا تكون جزءا أبدا. فعلى ذلك إذا فرضنا أن الوقت واسع بعد ذلك ويمكنه إدراك ركعة من الصلاة، قبل أشكال في صحة الصلاة هذه الصورة تلغى كأنها لم تكن، فلا تقع جزءا من الصلاة، ولكن هو غير مأمور بصورة أخرى، فإن الوقت ضيق. وقد ذكرنا أن وجود الصورة يسقط مع ذلك الباب، فيأتي بركوع وسجود فيدرك ركعة واحدة ويأتي بالبقية خارج الوقت يهتم بصحة الصلاة لإطلاق دليل من أدرك. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أو من أدرك ركعة من الغداة فقد أدرك الصلاة، فيهتم بصحة هذه الصلاة. هذه الصورة وإن لم تدع جزءا من المأمور به، المفروض أن الأمر كان متعلقا بغير هذه الصورة، وهذه الصورة الإتيان به مثبت لمقدار من الصلاة لركوعها خارج الوقت، هذا أيضا لا بأس به، لأنه لم يكن متعمدا في ذلك وكان غافلا. والمفروض أيضا أنه متمكن من الركوع والسجود، فيأتي بالركوع والسجود ليترك الصورة التي في الباب فيتم صلاته لا بأس به. أما إذا فرضنا أن الوقت لا يسع لإدراك ركعتين، لا يتمكن من إدراك ركعة في الوقت، الحكم بصحة الصلاة بأي وجه؟ المفروض أن هذه الصورة لم تكن جزءا من الصلاة، والذي كان مأمورا به لم يأتي به ولو غفلة مثلانا، كيف يمكن الحكم بصحة هذه الصلاة؟ بل سيقال إنه صحيح يحكم بصحته فيتم صلاته خارج الوقت، وإن كان الواقع في الوقت لم يكن له بلد مثل ركعتين، إلا بدعوى كما ادعاه الواحد منه المحسب الهمداني قد نفى الله نفسه من أن الصلاة القضائية والصلاة القضائية استكشفنا من أدلة القضاء أنهما يجبان بملاك واحد، غايته وجوب إيقاع الصلاة في الوقت بملاك آخر غير ملاك الصلاة، فكأن أصل الصلاة واجبة بوجوب مشترك بين الوقت وخارج الوقت، وتزيد الصلاة في الوقت على الصلاة خارج الوقت بوجوب آخر يجب الإيقاع في الوقت مع التمكن والإمكان، فالملاك ملاك واحد ولا مانع من الحكم بصحة صلاة ملصقة مما وقع في الوقت ومما وقع في خارج الوقت، مقدار منه وقع في الوقت ومقدار منه وقع خارج الوقت، وإن كانت هذه الصلاة بتمامها ليست بأدائين، المفروض أن مقدار منه وقع خارج الوقت، ودليل من أدرك لا يشمل، لأن الواقع في الوقت أقل من وجهة، ومقدار منه وقع خارج الوقت، فليست هذه الصلاة بتمامها أداء كما أنها ليست بتمامها قضاء، فهي ملصقة من القضاء إلى القضاء، ومع ذلك يهتم بصحتها لوحدة الميلاد الجامع بين الأداء والقضاء. هذا كلام لا نعرف له وجها، وليس هنا دليل يقتضي صحة ذلك، فإن مقتضى الأدلة أن الصلاة لها أمران، ولذا قلنا إن القضاء بأمر جديد، الصلاة في الوقت مأمور بها بأمر، إذا فرضنا أن هذا الأمر ثبت، وفاتت الصلاة بنسيان أو بقول عمد أو بغير ذلك بوجه من الوجوه بنوم بشكر إذا فرضنا أنه فاتت الصلاة في الوقت يحدث هنا أمر آخر بوجوب القضاء والإتيان بالصلاة خارج الوقت في أي وقت تذكر إذا صليت صلاة إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير سهول فصلها متى ما ذكرتها في أي وقت في ليل أو في نهار يقضى الصلوات النهارية في الليل والصلوات الليلية في النهار. هذا أيضا أمر ثاني بمقتضى دليل آخر الرسعة الواقعة في الوقت هذا نزلت بمنزلة الصلاة في الوقت تكون أدائية أيضا ثلاثة بدليل آخر. وأما مقدار نصف رسعة مثلا أو أقل أو أشرف هذا مستاق لأي شيء. المفروض أن الأمر الأدائي قد ثبت لأدب التوكل من الانتصار لم يبق من الوقت مقدار ركعة فالأمر الأدائي قد ثبت بتعذر الانتصار. فالأمر القضائي فرع خروج الوقت بعد الوقت لم يخرج لم يحدث. الحكم بصحة هذه الصلاة الملفتة مما وقع في الوقت ومما وقع خارج الوقت لا نعرف له وجها. من أين استكشفنا أن الملاك واحد؟ لازم هذا الكلام أن القضاء بالأمر الأول وليس كذلك جزما على ما بينا. الأمر الأول لا ينحل إلى أمرين، أمر بذات الصلاة وأمر بإيقاعه في الوقت يعني من باب التعدد المطلوب، والأمر بإتيان الصلاة في الوقت على نهر الرهدة المطلوب. إذا ثبت هذا الأمر بموجب من السقوط يحدث هنا أمر آخر خارج الوقت، لهذا لا يكون مصداقا لا للأداء ولا للقضاء، فالحكم بصحته لا يمكن. هذا فيما إذا كان له الأمر بعد الفراغ من السورة، وأما إذا كان له وهو في السورة هذا ينقص صارة يتمكن من إتمام تمام الصلاة في الوقت حتى مع إعادة السورة يأتي بسورة أخرى لا أشكال في وجوب ذلك. يرفع اليد عن هذه السورة والزيادة السهوية غير مزرة وغير موجبة للبطلان فيأتي بسورة فيتم صلاته فتقع الصلاة صحيحة. يرفع اليد عن هذه السورة الطويلة نفرض أنه شرع في سوق السورة الطويلة وقرأ مقدار خمس أو مقدار ربع من هذه السورة أو أقل مقدار آية أو آيتين فالثبت إلى أن الوقت لا يسع لقراءة هذه السورة يرفع اليد عن هذه السورة فيتم الصلاة. وإذا أفرضنا أن الوقت لا يسع لإتمام الصلاة مع السورة ولكن يسع لإتمام الصلاة بغير سورة يقتصر على ذلك ويركع ويسجد ويتم الصلاة لما ذكرناه من أن وجوب السورة يثبت مع ذلك الوقت. ولو فرضنا أنه لو ترك السورة إذن لا يتمكن من إتمام الصلاة بتمامها في الوقت يدفع مقدار منها خارج الوقت ولكن يدرك ركعة أو أكثر فإذن يحكم بصحة الصلاة يترك السورة فيأتي بالركوع والسجود ويتم صلاته لحديث من أدرك وإن كان مقدار من العمل واقعا خارج الوقت أم لا بأس بذلك. وإذا فرضنا أن كل ذلك لا يمكن فإن التفاته ظهر في الأثناء في زمان لا يتمكن حتى من إتمام ركعة واحدة الشمس تغرب مثلا أو تطلع الشمس فلا يتمكن من إتمام الركعة بالركوع والسجود. الكلام فيه هو الكلام فيما إذا بان له الأمر بعد الفراغ بما أنه لم يدرك ركعة في الوقت على الفرض ولا يتمكن من ذلك يحكم ببطلان الصلاة حينئذ لعدم الدليل على التلفيق بين الصلاة الأدائية والقضائية. هذا تمام كلامنا في جواز قراءة سورة الطويلة التي تفوت به الصلاة. يقع بكلام إن شاء الله في عدم جواز قراءة العزائم أو في جوازها للبحث في ذلك يدعو بعد الزيارة إن شاء الله.
ثم مغايرة تامة بحيث لا يمكن أن ينطبق هذا على ما ينطبق عليه الآخر، فتكون النسبة بينهما نسبة التبادل على طرد النقيض من الأول وهي نسبة التساوي. وإذا فرضنا أن جهة الصدق مختلفة لكن ليس بينهما تناف وتعانس، غیر حاکمین امر ممکن فی مثل ذلك لا بد من ان یکون المرکز لما ینفع لا يعمل معاملة بعد اجتماع امر من نهجرين ذكرنا ان صاحب الكفاية قد نزل الله نفسه قد ذكر في اخر البحث ان هذا البحث كما يجري في تعدد العنوان من ناحية المتعلق كذلك يجري في تعدد العنوان من ناحية الموضوع فإن كان لم يعبر بهذه العبارة لكن مكتبه هذا عبر بالتعدد الإضافات ففي مثل حكر مقال من هو
هل اللي هو تعجيل مكنا؟ بلا خذوا سوزا شكرا لكم من مستوى تعجيل مكنا خب تعجيل تعجيل مكنا تعجيل تعجيل مكنا خب تصرف شنا دارهم اونجا بذار دیگه شوید می؟ یکی
حالا ما افادمون قدرت الله نفسه قادران را ایشن میشه دامده فیلن الاکرام موجود خارجی واحد لهو ماهیت واحده وزید و شخص واحد كيف يمكن أن يكون الموجود الواحد الذي له ماهية واحدة مأمورا به ومنهيا عنه هذا شيء لا يكون ولا يدخل في هذا البحث هذا في العناوين الاشتقاقية الأمر كذلك وأما بالنسبة إلى المبادئ لو فرضنا أن نسبة العموم من وقت ليس بين الموضوعين بل هي بين المتعلقين كعنوان الصلاة والغدر في محل الكلام يعني مثالنا في مثل ذلك لا يمكن الالتزام بأن الموجود الخارجي واحد بل ما ينطبق عليه الصلاة شيء وما ينطبق عليه الغدر شيء آخر نتكلم به إن شاء الله تعالى.
Thank you. الكرامين أتعلم صلاحكم واستغنائكم. مريت تحليكم واعتمدت بني الجنة على المجيس المتوسطة وقصيرة أتمنى كالآتي. متوسطة مدينة